خلونا ناخذ مع بعض دقائق نصلي، نقف مع بعض نصلي. هاليلويا، رب نشكرك جدا، نشكرك انت اله رائع جدا. نعبد الرب ونعظم الرب. هاليلويا، اوه هاليلويا، اعبد الرب بالروح. او ربا شاتا لبا ست، او ربا ست كي تو ربو شت لبولي اللي با ست كي تو ربو شت الى ما ست غون ربا شت لي ربا ما ست كو تو ربو شت ربا دبو سي لي بيكيش لي تو فريد سيت رتا كات شل بو تر تيسر او تي دي بشت ربا تا پرا سو ري الى ما شن تو ربا ست ر ما ني كور ربا لي ما كي شت تو ربا سر تي گرو بند ربا شي ربا لا ربا ست او ربا شاتا لبانو ربا ستا كاندو بوشي او رانا اعبد رب بحماس اعبد رب بحماس او سيد ربا ربا او رمشي تيكي تيبو سيت لبا ربا بابا شاتا لبو ديري ربا سوتو لبو دينا سان تيبو دي ربا شوتو تنبو سن تيري گريه بالي اينا با شاتو ربو نام رو دو سيت لبو شيت ربا ستا كاسانا او نلبا شاتا لبو ديري ربي سيت لبو ديري ایدی بیشتی دبو دکرستی دبان را ریسو ماشه پرو بندی ایل با سکو تو ربا شتا لبا دو رسی سکر بندی ماشه پولی ریم اسی تیری بین ایل با سند ربو بین ربا با سند ربو بین ایشتی دبو درستی من پکورو دو بر ربا ستی لندو رو دو شتی دیده بوری سند ریدی ایل با شنتی دبو ستی او را دبا شتا کتا رستی گرو پولی را شتی Shederida radi sete o rada bashende una la bassando lo boschete rada la bassando o rada bossete de gote de senti rastiti che de bondra di sete e la bassato cotu rava indiri endro sheta ma para bassata o no lo fusci tiri e le sodra racassando lo boste e la bassanto coreri e li gresce strendige resce sengra bassandra rascia sandra basce rast Catravasce, retifit ora bassata, manto curo rosa, leke senderi shade andra e senra, rabo shade raba, o rabassata, o reshete che da bassa, lavashete rosto crodosce, metteri sitri di kitini babasceto robondi, rabassoto rabendi, rigoto shiti alla bossata, lengro shiti gressi fradusona bandi, mambre sotto brada bassanda, mambra shato Robondo, oh la bassata e la bassorra bacete deve raste che ti sopra banda bolse vi preescete rabodra bassata nangro sotto rasto ina bassata rabodi rati vori bare sindra bada robo sindra bassena rama ora la bassata lava raste che non è di preescete rabada o gassetti ribe sonda rabande li cro sotto vrasti li che ne pitro torna bandere ira bandredina o Rada bassando rodobondi, limitori cristi mando lo sceti di zendra ramando, rasciodaba, rascelaba, ore strabido, rascio tocco toro sanda la vostra dima, rido bascete rabosse derevedi, ora babasciando la babasse, ingredi sete rebodrada, ina massata cadorobore devi, no abuda, alleluia, oh se iris ribadi, ro scene ban, ridi sena ban, ori divi sceti di bara. Sede de bodidi, rada la bossa rababa, rastidi de bodidi is singrama, ora la bava shiti alabode de baradera mandroba, raba sode de singra de boshri de mandi, little dobo seti de gididabo, oh rabashato, rada bassa, rada bodidi, oh rabasata, oh de lissandra de, oh seti gira rabasanda, hallelujah, hallelujah, oh sapakashate, oh rasata ramandi, Lili Boris Sindere Nero, Redi Sindere Baba Seto Rababas, Makotoro Sosho, Istristico Rodo Osidina Mandra Shodo, Mavose, Mavose Shedamasa, Ila Sata Sheti, Ora Sete Rebosho, Ili Singra Shisa, O Sata, Elebo Sheti Rebodi, Hallelujah, 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 Nashkurak Babam Agli Kilma. نشكرك من أجل روح القدس، نشكرك من أجل عمل روح القدس في حياتنا، نشكرك من أجل الكلمة الرائعة، نشكرك من أجل روح الحكمة والإعلان اللي بيشتغل في أرواحنا مستنيرة علينا الروحية عشان نعرف ما هو رجاء دعوتك، ما هو ميراثك الغني المجيد اللي لينا وفينا.
أشكرك يا بابا أن نكتشف النهاردة بروح الحكمة والإعلان الروعة والمحبة اللي حطيتها فينا. هاليلويا. والقدرة العظيمة اللي أنت عملتها معانا، المساوية اللي عملتها مع المسيح يسوع. بابا أشكرك تتفتح عيننا الروحية لفهم محبتك والمحبة اللي جوانا دي. في اسم يسوع. آمين. آمين. المرة اللي فاتت كلمت معاكم عن المحبة. بدينا جزء راجع معاكم سريعا اللي أخذناه المرة اللي فاتت في موضوع المحبة. المحبة هي طبيعة الله نفسه. المحبة هي جينات الله الوراثية. هي الصفة السائدة في الله. إنجاز التعبير، كلمة سائدة مش معنى أنها بتسود على الله، أقصد هي الصفة البارزة في الله. عشان المحبة لها كذا معنى في اليوناني. اللي أنا بتكلم عنه هو أغابي، نوع محبة الله. حكيت معاكم على الأنواع التانية، فيليو محبة لنفس النوع لكنها محبة مشروطة، ستورك هي المحبة لنوع مختلف وبرضو مشروطة، إيروس هي محبة اللي هي العاطفية تجاه الزوجين. عشان كده أغابي لازم تختلط ببقية أنواع المحبة. مشكلة الناس أنها بتمشي بفيليو زي أصدقاء دراسة، زي أصدقاء عاديين. الفيليو هو شخص معجب بشخص تاني، في أمور مشتركة بينهم بيخلي الشخص ده يتحرك بعواطف، ويكب عواطفه ناحية صديق الدراسة أو صديق أيا كان، جيران أو من نفس النوع أنا بتكلم. فعشان كده بيبقى الشخص ماشي معتقد أنه هو بيحب من غير شروط. يحصل موقف يبتدي الشخص يفاجأ أنه كره الشخص ده، ومن هنا بيكتشف بنفسه أن دي محبة مشروطة ملهاش دعوة خالص بأغابي. لازم، مش غلط الواحد يمشي بفيليو، مش غلط الواحد يمشي بستورك، مش غلط الواحد يمشي بإيروس تجاه الطرف الثاني في الزواج، لكن لازم يختلط دوا بأغابي. لأن فيليو إن ما اختلطتش بأغابي هتبقى محبة منفعة، هتنتهي في الآخر خالص إلى منفعة. يبقى شخص بيود الآخر وكده بتقلب إلى منفعة. خلونا نفتح مع بعض شاهد كتابي استخدمت فيه الألفاظ دي. افتحوا معايا يوحنا، إنجيل يوحنا، يوحنا 21 عدد 15. يوحنا 21 15. فبعد أن تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ هنا جاي أغابي. هل أنت أغابي أنا؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني، وجاي فيليو، أنا معجب بيك مش أغابي. فقال له: ارعى غنمي. فيليو مستوى أقل من أغابي. فهنا رب يسوع بيقول له: أنت أغابي أنا؟ أنت بتحبني محبة غير مشروطة؟ قال له: أيوة أنا معجب بيك. رد مختلف خالص: أيوة أنت داخل دماغي. بعد كده قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أنا فيليو، أنا معجب بيك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال ثالثة: أتحبني؟ قال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت عارف مستواي، أنت تعرف أني أحبك. حزن هنا مش عشان الرب بيشكك في محبته، لأنه اكتشف أن الرب يسوع بيقول له: أنت أغابي، هل أنت بتحبني بشروط؟ هل أنت بتحبني من غير شروط؟ هل أنت العلاقة اللي بيني ما بينك أغابي ولا محبة عادية؟ بطرس جاوبه بمصداقية، قال له: أنا فيليو. لما رجعت اللفظ أغابي اكتشفت أن بعض علماء الكتاب المقدس، مش الكل، بيقولوا الجملة دي. الخلاصة الغريبة في كلمة أغابي هي لفظ يسوع ابتدعه في الوقت ده، لفظ ما كانش موجود في اللغة. بدأت الناس تكتشف يعني أغابي على أدين يسوع. يعني تخيلوا معايا ما حدش يعرف يعني ايه كمبيوتر في بلد، بديت اروح بكمبيوتر واقول لهم يا جماعه ده اسمه كمبيوتر. مع الاستخدام بدي يكتشفوا ان ده هو الكمبيوتر المقصود به، اللي هو عباره عن جهاز بيشتغل في كذا وكذا وكذا وكذا. جديد على الناس لفظ كمبيوتر. نفس الفكره بيسوع ابتدع اللغه، ابتدع كلمه في اللغه ما كانتش موجوده. انا ما قدرتش اتاكد ان معظم علماء المقدس بيجمعوا على كده ولا، بس اصل اللفظ ده لم يكن موجود، لدرجه لما ترجم في العهد الجديد القديم لفظ محبه كان بيترجم لفظ رحمه خصيد بالعبري، خصيد خصيد معناها رحمه، اللي هي اللفظ اللي بيذكر في انما خير ورحمه يتبعاني. كلمه رحمه جايه معناها اغابي لو حبينا نترجمها بلغه يونانيه. مش كده العهد القديم لو حابين نطلع اللفظ دوة هنكتشف ان هي كلمة رحمة. نرجع تاني للشاهد دوة. هنا رب يسوع مش بيشكك في محبته، هو بيكشف له ان هو مستوى محبته مش كما يجب. فعشان كده لاحظوا ان دوة بعد فترة ضعف بطرس حب يحط له ايده على المشكلة بتاعته. انت اغابي ولا فيليو ولا ستورج ولا ايه الدنيا؟ هي بالنسبة له فيليو يعني. فهنا قال له فيليو انا معجب بيك. فعشان كده حزن بطرس انه اكتشف ان مستوى المحبه بتاعه مش كما يجب. الرب بيقول له انت اغابي انا ولا لا؟ هنشوف يعني ايه احب الرب. الناس فاكره ان المحبه بتبان فقط في حاله ما الشخص يواجه مشكله من الطرف الثاني. لو حبينا نطبقها هنا دي استحاله. عمر ما الله هيعمل حاجه وحشه معانا عشان نمشي معاه بمحبه. فمعنى محبه لفظ اكبر من الخلافات والخصومات. طبعا في الوسط في خلافات وخصومات بتحصل ما بين انا وحد تاني، لكن انا لازم امشي معاه باغابي، ودي هنشوفها لوحدي. لكن انا بتكلم ناحيه الله ازاي امشي بمحبه. فالالفاظ هنا استخدمت ده سبب حزن بطرس، ومش كررها له ثلاث مرات زي ما الناس بتقول ان هو حب يخليه يعمل مفعول عكسي للانكار ثلاث مرات. ربما محدش سمع النقطة دي. أنا سمعت قبل كده تعليم بيقول إن رب حب يخليه كرر محبة ثلاث مرات عكس إنكاره لي ثلاث مرات. ده غير كتابي، لأن هنا ده قصة تاني خالص، ده موال تاني خالص. اليوناني والعبري بيكشفوا لنا حاجة غير عادية في الـ في الـ في الأصل اللغة، بيودلينا معاني مختلفة. فهنا قال له قال يا سمعان ابن يونا أنت أغابي هل أنت بتحبني؟ ثالث واحدة في الاستخدام، رب يسوع استخدم معاه اللفظ اللي هي عدد 17 فيليو. رب يسوع استخدم معاه ثالث لفظ هو فيليو. بعد ما كان بيقول له أغابي أغابي، رب يسوع نفسه قال له أنت فيليو. اكتشف هنا بطرس أن هو فيليو معجب فقط بالله. يعني إذن يسوع استخدم اللفظين اللي فاتوا أغابي أغابي، بعد كده قال له أنت فيليو. أنا هنا حزن بطرس انه استعمل الحقيقه، اكتشف ان هو يسوع غير من نوع المحبه، قال له انت فيلي وانا. فحزن بطرس في اللحظه دي. الحزن بتاعه مش تكرار السؤال، الحزن بتاعه اكتشاف ان مستوى المحبه بتاعه ما كانش صح. ايه يعني ايه مستوى المحبه بتاعه؟ المحبه حاجه اتزرعت في قلوبنا، ودي درسناها الوقت اللي فات. انا هراجع سريعا معاكم. درسنا مع بعض اني درسنا مع بعض المرة اللي فاتت ان ثمر الروح هو محبة. ثمرة جاية افتحوا معايا غلطية خمسة سريعا. اوقات بنحتاج نعيد بعض النقاط عشان نقدر نبني على بعض كده. غلطية خمسة عدد ستة بيقول انه في المسيح يسوع لا ختان ينفع شيئا ولا الغلة، بل الايمان الذي يعمل بالمحبة. الايمان بيشتغل بالمحبة هنا، وكل اللي هنحكي عليه ده هو اغابي. كنتم تسعون حسنا فمن من صدكم حتى لا تطوعوا الحق. خلينا ننط على الشاهد بعد كده عدد 13. انكم انما دعيتم للحريه ايها الاخوه، غير انه لا تسيروا الحريه فرصه للجسد، بل بالمحبه اخدموا بعضكم بعضا. ده الاثبات الكتابي ان السلوك بالمحبه هو السلوك بالروح في الشاهد ده. وركزوا معايا فيه كويس جدا. انكم انما دعيتم للحريه ايها الاخوه، غير انه لا تسيروا الحريه فرصه للجسد. اتوقع يقول بل بالروح، لان الجسد ضد الروح. هنا بقى قال بل بالمحبه، اذا المحبه هي السلوك بالروح. انا اتوقع الجسد استعمل الجسد يقول بل بال، المفروض يقول بالروح. لا هنا قال بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض، السلوك بالمحبة والسلوك بالروح، لأن كل ناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا، وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا، هي جاية فمؤكدا لن تكملوا شهوة الجسد. كلمة اسلكوا بالروح جاية معناها اخضعوا له، اذعنوا له، اسلكوا اخضعوا أو اذعنوا، فلا تكملوا فمؤكدا لن تكملوا شهوة الجسد. خلوا بالكم هنا جسد مستخدمة ساركس في اليوناني، ساركس معناها الطبيعة البشرية، يعني تقدر تعيش لا بشري خارق للطبيعي بسلوكك بالمحبة. المحبة هي الباور، هي القوة، الإيمان عامل بالمحبة، لفظ عامل في اليوناني جاي معناها energized by، واخد الطاقة بتاعته عن طريق السلوك بالمحبة. نكمل بعد كده بيقول وإنما أقول لكم اسلكوا بروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى لا تفعلون ما تريدون. قلت لكم النفي جاية حتى لا تفعلون، مش ما حتى تفعلون ما لا تريدون، يا ريت تتابعوا معايا لو معاكم الكتب المقدسة، جاية حتى لا تفعلون ما لا تريدون. بتوحي في الآية العرب العادي إن كأن جوايا مشكلة بأن أنا بخرج أمور غلط خطية، ولو سلكت بالروح، لو سلكت يعني لو ما سلكتش بروح أنا كده جوايا شر بطلعه، لكن هي جاية معناها أنا جوايا روعة منعت عن خروجها بسلوكي بالجسد. فهنا بيقول حتى لا تفعلون الرائع الذين المفروض تريدونه أن تفعلوه. الجسد يشتهد الروح، قبل كده المرة اللي فاتت حكيت معاك وقلت الروح والجسد هنا عائد على روح الإنسان مش الروح القدس. للأسف شرحت كتير قوي الآية دي عن الروح القدس، وإذا كان ده الروح القدس إذن هو مهزوم، لأن الجسد هزم كتير قوي في حياة المؤمنين الجسديين. إذا كان ده الروح القدس تعالوا نطبقها، إذا كان عدم السلوك بالمحبة في موقف الناس بتقول أو بتدعي أن الآية هنا عائد على الروح القدس، إن سلكتم بالروح فلن تكملوا شهوة الجسد، روحنا عائد على روح الإنسانية المولودة من جديد، الطاقة اللي لازم أطلعها عن عمد، مش عائد على الروح القدس. لان كتير قوي من الناس بتنتظر الروح القدس يطلع محبه من جواهم، في خلال الثواني الاولى من واجهه الشخص المشكله يبتدي يعتمد على الروح القدس خطا، ان هو ده اللي بيطلع المحبه جواه وثمر الروح، وثمر الروح ده مش عائد على روح القدس، عائد على روح الانسان، فبينتظر المحبه تخرج من جواه، في الاخر خالص ما تخرجش، فيبتدي يتصرف بالجسد، في الاخر خالص يقول ما انا مش عارف اعمل ايه، لانه معتقد ان ده روح القدس. لا دي روح الانسان، وانا مش قاصد اعمل هيصه بان انا اقول ان دي روح الانسان مش روح القدس، مش حكايه ان احنا بنعمل مشاكل في الترجمات قد ما انا عايز احمل الانسان مسؤوليه خروج المحبه، ده شيء ارادي بيخرج من روح الانسان. فعشان كده الشاهد هنا بيتكلم عن روح الانسان، ولو ده كان روح القدس فهو مهزوم في حياه الناس اللي هي ماشيه بالجسد. لو انا اعتمدنا ان ده الروح القدس، يبقى اي انسان جسدي الروح القدس يا مقصر في دوره، يا اما اتهزم من الجسد، لان هنا بيتكلم عن خناقه ما بين الاثنين. طبعا دي عن الروح الانسانيه، غير ان احنا اثبتناها المره اللي فاتت مع بعض في يوحنا 15 لما اتكلمت ان الثمر بيخرج من الاغصان مش من جذع الشجره، والاغصان هو المؤمنين. اذا ثمر الروح على طول أعرف في يوحنا 15 إنها عائدة على الروح الإنسانية مش على الروح القدس. إنما أقول اسلكوا بروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح روح ضد الجسد، هذان يقاوم أحدهما الآخر حتى لا تفعلون ما تريدون، اللي هو الرائع لجواكم. لكن إذا انقدتم بروح فلستم تحت الناموس، مش هينفع نحكي فيها دي موضوع كبير. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط. كلمة سخط قلت لكم جاية في اليوناني من ضمن معانيها المزاج المخنوق أو المزاج المعكر. كمؤمنين الفوكابلري أو معاني الكلمات اللي في حياتنا لازم تحذف منها كلمات، طالما احنا بنتكلم حسب المملكة اللي احنا فيها. هيجي الوقت اتكلم معاكم عن مملكة الله اللي احنا فيها، احنا مواطنين سماويين، والمملكة اللي احنا فيها لا تحتمل جنسيتين، لا تحتمل جنسيتين، وفي لغة خاصة بينا، لدرجة هما بيقولوا رنموا لنا ترنيمة صهيون. اذا في ترنيم خاصة، صهيون هنا بتكلم عن المدينة المدينة السماوية مش المدينة الأرضية. بل جئتم إلى جبل الرب، لم تأتوا إلى جبل متقدم، بل جئتم إلى مدينة الله اللي هي مدينة صهيون، هي المدينة السماوية اللي احنا اتولدنا فيها. احنا اتولدنا جوه حضور الله. المدينة دي لها لغات معينة، لها اسلوب معين للكلام. فغلط أقول أنا مخنوق، مش حكاية إن غلط أقولها وامنع نفسي وأنا مخنوق جوايا. لا، الفكرة إن أنا ما بتخنقش لو أنا مشيت بروحي. أنا ما بتخنقش، أنا ما بزهقش، الطبيعة دي ما عادتش سائد عليا. المؤتمر الجاي هتكلم معاكم عن زوي حياة الله وطبيعة الله اللي بقيت جوانا. دي طبيعة خارقة للطبيعة، يعني حياة خارقة للطبيعة جوانا. ونتكلم إيه هي الزوي دي وإزاي نطلعها على برا ونخرج ونمشي بيها. من ضمن الكلمات الخطيرة من أعمال الجسد هي المزاج المعكر. كمؤمن أنا أقدر أمشي بمزاج طول الوقت فرحان، رغم أن ممكن ألقط أن مشاعري شعر بزهق، شعر بضيق، لكن ده مش حقيقي لأن أنا فاهم أمشي بروحي. نكمل قراية، مش هينفع أعيد كل اللي فات، أنا بس بلخص. حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. أما ثمر الروح، وقلت لكم جاية في اليوناني مفرد، ثمرة الروح مش فروت، جاية فروت. ثمر الروح اللي هو المحبة. الكلام الكتاب المقدس دقيق جدا، احنا متماشيين مع طبيعة الله اللي هي الله محبة. بالظبط كده، بسبب الروح القدس ان انا اتولدت منه. لكن الثمر ده عائد على ثمر الروح، هنا الروح عائد على الإنسانية، روح الإنسان مش الروح القدس. أيوة بالظبط، إرادتي أنا اللي بطلعها من روحي أنا. لما نيجي الوقت ندرس عن الروح والنفس والجسد، الروح الإنسانية يطلق عليها الإنسان الداخلي، وده أكبر إثبات إن الإنسان الداخلي لديه إرادة زي ما الإنسان الخارجي لديه إرادة. فلما أجي أقول الإرادة الروحية أقصد روح الإنسان لديها إرادة. أنا عارف علم كتير على الروح والنفس والجسد إن الإرادة موجودة في النفس بس، لكن في إرادة زي ما هي موجودة في النفس موجودة في روح الإنسان. أوكي، روح الإنسانية، روح الإنسانية. لا، بسبب طبيعة روحي. أيوة، بسبب طبيعة روحي إن المولود من الله. غريبة. اوكي، انا عارف. اوكي، التسجيل بتاع الثلاث اللي قبل دوا موجود، كنت بحكي فيها باستفاضة. بعد ما اتولدت ميلاد تاني بقى يبقى جوايا الطبيعة دي، اتولدت بيها مش اضيفت عليا. اوكي اوكي. روح الإنسانية. أوكي. أنا بشرح دوا على الموقع، هو عشان ما ناخدش الوقت في شرحها، لكن لها إجابة مفصلة. باختصار شديد، روح الإنسانية أعيد خلقها، مش اتنظفت ويسوع عاش فيها، أعيد خلقها، اتولدت من الله، تحتوي نفس طباع الله وجينات الله. الطفل بيخرج من جواه نفس الطبيعة اللي هي بابا ومامته. أوكي؟ لأن هو اتولد بيها خلاص، بقيت جواه. أي نعم هو السبب في بابا ومامته، لكن هو في حد ذاته جواه طبيعة المشي، جواه طبيعة أن يبقى إنسان. الميلاد الجديد نح أنتم من الله بتاعت يوحنا الأولى 5، يقول أنتم من الله، جاي أنتم خارجين من الله. نفس اللفظ بتاع ان يسوع الذي خرج من الاب، نفس اللفظ هو اللي ذكر علينا في كتير مدرسة. احنا خرجنا من الاب، يعني ولدنا منه، اخذنا طبيعته. فالميلاد الجديد ليس تنظيف لروح الانسان، لكن اعاده خلق. الانسان العتيق بيموت، لا يوجد طبيعتين جوه الانسان. اوكي، ربما عشان حضرتك ما حضرتش معانا الثلاثات اللي فات اللي هي قبل كده، ففي شيء من انا هخلي الاسئله للاخر. اوكي، بس هنا عائد على روح الانسان مش على روح القدس. بعد كده أعمال الجسد ظاهرة التي أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة أو اتضاع. تلك الفرق ما بين الوداعة والاتضاع، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. تلك لفظ هنا جاي معناها لا يمكن أي ناموس على الأرض يشن هجوم ضد هذه الصفات الروحية الجديدة اللي بقيت جوانا. فعشان كده بيوضح ان لا يهزم الشخص اللي ماشي بروحه لا يهزم. لكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا حسب الروح. الايه دي خطيره جدا جدا جدا، لان ليس كل من ولد من الروح عايش بروحه. خلونا نفهمها كويس. عدد 25 اقروها معايا. ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. نعيش غير نسلك. قد اكون اخذت دواء غريب يخليني اقدر امشي لمده 48 ساعه من غير ما اتعب. لو انا اخذت الدواء ده دلوقتي، اخذت ماده غريبه اخترعوها العلماء، قالوا لي انت لو مشيت 48 ساعه مش هتتعب، الدواء ده هيدي لك القدره دي، بس اخذته وقعدت على الكرسي، انا جوايا خلاص يتمشى جوايا في كل جسدي، لكن انا مش عايش بيه، انا مش سالك بيه اصلا. جوايا يحيى فيا لكن انا مش سالك فيه، ما استفدتش بيه. الحل ان انا استفيد بيه ان انا اطلع اطبق الحاجه دي. فلاحظوا اللفظ هنا بيقول ان كنا نعيش بالروح، خلاص بقي جوانا طبيعه الهيه، فلنسلك ايضا بحسب الروح الجديدة دي. أوكي؟ أرجع معاكم حاجة تانية كمان في روميا. حكيت معاكم المرة اللي فاتت في روميا، آسف، في كرونسوس الأولى 13 عن أصحاح المحبة. فهمنا مواصفات أغابي هي لا تفكر السوء، لا تظن سوء، تصدق الإيجابي في كل شخص في كل شيء. تمام؟ إذن المحبة هي الصفات. افتحوها معايا كرونسوس الأولى 13 عشان ندخل على حاجات تانية عايز أضيفها النهاردة. كرونسوس الأولى 13 عدد 1 بيتكلم عن إن المحبة، لو أنا بصلي بألسنة مش ماشي بالمحبة، معنى كده إن أنا الألسنة بتاعتي ملهاش أي فايدة، مش لأن الألسنة وحشة لكن لأن دي بتشغل دي. بعد كده عدد 2 كرونسوس الأولى 13 2، مواهب الروح الموجودة ممكن تكون شغالة في حياتي لكن الإيمان، وعندي كل الإيمان لكن ليس لي محبة، فده شيء مش هيفيد. بعد كده إن أطعمت كل أموالي أو أديت كل أموالي، عدد 3، سلمت جسدي حتى احترق لكن ليس لي محبة لن يعود هذا. الآية الوحيدة اللي ذكر فيها لن يعود علي هذا بالنفع. إذن العطاء لازم يصحبه لما الشخص بيعطي فيعطى له. الآية هنا بتكلم عن نفس القانون ده، وبيقف لو أنا ما مشيتش بالمحبة. بعد كده بدأ يوصف المحبة، المحبة تتأنى وترفق. طبعا المعاني الكثيرة قلتها لكم المرة اللي فاتت مش هعيدها. المحبة لا تحسد، لا تغلب الغيرة، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تظن السوء، اللي هي جاية معناها لا تفكر في السلبيات اللي اتعملت ناحيتها ولا تسجلها، لا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق، رغم ان الشخص ده ممكن يكون عمل معاك حاجة مش كويسة لكن انت بتفرح لانه هو يكون شخص ناجح رغم ان هو في يوم الايام اذاك، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء. قلت لكم مش صح في الاصل، جاية معناها تصدق الايجابي في كل شخص وفي كل شيء، مش جاية تصدق كل شيء. احنا مش مطالب ان احنا نمشي ونصدق كل حاجة. ترجو كل شيء، جاية معناها عندها امل في كل وضع وفي كل ظرف من الظروف. تصبر على كل شيء، جاية معناها تحت اي ظرف تقف على موقفها. المحبة لا تسقط، جاية معناها لا تفشل أبدا. بعد كده لما كنت طفل، عدد 11، كطفل كنت أتكلم، كطفل كنت أفطن، كطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. أتركه هنا معكوسة. كطفل كنت أتكلم، الطفل بيتكلم الأول ثم يدرك اللي قاله ثم يفكر فيه، فعشان كده بيقول أبطلت مال الطفل. في ريسيبروكال هنا، في مقلوب للترتيبة دي. المفروض أني أنا أفكر الأول، وقلت لكم جاية في أمثال البر يفكر قبل أن يتكلم، اللي هي صديق في العربي، يفكر ثم يفطن ثم يتكلم. ده سبب جذر الآية اللي بعد كده في عدد 13، أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. هنا بمعنى آخر كان كأنه بيقول لهم الطفولة الروحية، إن أنا أخلي الإيمان الأول، الرجاء بعد كده المحبة، الرجولة الروحية هي معكوس الطفولة اللي هو الترتيب اللي قبل كده المفروض يتعكس. فإذا الترتيب الصح أعظمهن المحبة، يعني إذا المحبة ثم الرجاء ثم الإيمان. وقبل كده شرحت باستفاضة إن في المحبة لما بكتشف محبة الله ناحيتي دي بتولد جوايا رجاء وأمل، زي المرأة كانت نازفة عرفت عن يسوع فده ولد جواها أمل، إذا عرفت محبة يسوع أنه بيشفي فولد جواها أمل اللي هو الرجاء يعني، ثم مارست إيمانها عشان تاخد شفاءها. إذا المعكوس للأسف الناس عكسة، لأن في الوقت ده كانت الكنيسة مشتعلة بفكرة الكلمة المنطوقة والإيمان وحطوا ترتيبات بطريقة غلط. فهنا بيقول لهم حطوا الترتيب صح. طيب خلونا نتكلم مع بعض النهاردة عن اتجاهات المحبة. قلت لكم في 5 اتجاهات كتير مدرس بتكلم عنهم. أول حاجة محبة الله تجاهي، تاني حاجة محبتي أنا تجاه الله. أنا كل اللي بحكي عليه ده هو أغابي، لأن لو أنا عرفت أمشي بأغابي هبقى عارف أمشي بفيلي وستورج وإيروس. فعشان كده أغابي هي الحل بتاع الناس. الناس جعانة لها، الناس جعانة لحد يسلك المحبة بلا شروط، وهو الحل إن أنا أمشي صح في حياتي. يبقى أول حاجة محبة الله تجاهي، تاني حاجة محبتي أنا تجاه الله، تالت حاجة محبتي تجاه نفسي، تحب قريبك كنفسك، تالت حاجة سوري رابع حاجة محبتي تجاه أقربائي. أقربائي هم الناس اللي ما أساؤوش إلي، مش شرط يكونوا أقارب، لأن هو كان بيتكلم إلى شعب. محبة العدو 5 حاجة، وهنيجي نمسك الغفران باستفاضة النهاردة. أول حاجة محبة الله تجاهي، افتحوا معايا يوحنا 17، يوحنا 17 عدد 23. أنا فيهم، الرب يسوع بيتكلم، وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. كما هنا جاي معناها زي بالضبط. إذن يسوع بيحبني، سوري الآب بيحبني بنفس محبته للابن يسوع. الحقيقة دي أنا قلت لكم قبل كده ده الواجب اللي علينا، إن إحنا طول الفترة ما بين الثلاثة اللي فاتوا الثلاثة دوا نفسي نتأمل في الآية دي في حد ذاتها. الآب بيحبني محبة مساوية لمحبته ليسوع. عشان كده لو إحنا فهمنا ومشينا على الخطوات أو مشينا على ما يترتب على محبة الآب ليا، هكتشف إن أنا ليا حظوة، أنا ليا محبة، أنا ليا دلالة عليه، أنا ليا احترام عنده، أنا ليا مكان عنده، لأن هو بيحبني زي محبته ليسوع. رب يسوع نفسه قال الكلام ده في يوحنا 16، رجع تاني صح قبلها، يوحنا 16 عدد 23. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم الآب باسمي يعطيكم. بيتكلم عن اليوم اللي فيه يسوع هيقوم من الموت ويصعد. قال لهم في اليوم ده مش هتسألوني، مش هتطلبوا مني أنا، هيجي الوقت هتطلبوا من الآب. هيجي الوقت كمان إحنا ندرس عن موضوع الصلاة ونكتشف إني إحنا بنصلي للآب. مش غلط إن أنا أعبد يسوع أو روح القدس، لكن الصلاة أو الطلبات بأخذها وبستقبلها من الآب. في ذلك اليوم لا تسألونني شيء، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كلمة باسمي معناها واخدين مكانتي قصاد الآب. لما الرب يسوع قال أي حد فيكم هيروح مكان ويقدم إليه كأس ماء، ده كأنه اتعامل معايا. إذن مشيئة يسوع، مشيئة الله إن احنا نطلب ونأخذ وتستجاب صلواتنا. هندرس عن الصلاة في وقت ان احنا رسم الينا ان احنا تستجاب صلواتنا، احنا مرسومين لكده. 15 قبلها بيقول انتوا رسمتم لكده. فحكاية ان الشخص تستجاب صلواته او لا، في مشكلة في طريقة الصلاة مش مشيئة الله. بعد كده بيقول قد كلمتكم بهذا بامثال، لكن تأتي ساعة حين لا اكلمكم ايضا بامثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. الآب يحبكم لأنه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم أني من عند الله خرجت. إذا محبة الآب أول اتجاه محبة لازم أكتشفه كمؤمن، هي دي السر اللي بيخلي المؤمن يقدر يصلي ويلاقي نتائج، هو إن أنا باني الموضوع على محبتي، محبة الآب ليا. يوحنا الأولى دي مشكلة مؤمنين كتير قوي، ما بيجوا يصلوا شاكين في إرادة الله، هما لسه ما اتكشفتش ليهم الكلمة، ما درسوش الكلمة بكفاية في الموضوع ده، فما اكتشفوش محبة الله. تاني، أنا بعيد الحق الكتاب الخطير ده، أي شخص بيصلي شاكك في مشيئة الله في الموضوع ده بكل اختصار هو ما درسش الكلمة اللي تعرفه إيه الحق الكتابي بخصوص الموضوع اللي بيصلي ويمارس إيمانه من أجله، فعشان كده بسبب كده مش قادر يصلي وياخد اللي في المسيح، لأنه لسه شاكك مش متأكد إيه هي مشيئة الله في الموضوع، أو ما تفتحتش عينيه الروحية على محبة الله. ودي اختبار مش عاطفي، ده اختبار من خلال الكلمة، أنا بكتشف من خلال الكلمة إيه اللي هي في المسيح، محبة الله بكتشفها من خلال الكلمة. يوحنا الأولى 4:16 بيقول ونحن قد عرفنا وصدقنا. إذن أول حاجة الشخص يتجه ليها هو أن يعرف محبة الله تجاه الموضوع ده. يعني إيه؟ سي مثلا بتمارس إيمانك من أجل شغل، أو بتمارس إيمانك من أجل سي مثلا تسديد احتياجات مادية أو شفاء، أو لازم تعرف أول حاجة محبة الله ناحية الموضوع ده وإيه؟ يعني إيه محبة الله؟ يعني فكر الله ناحية الموضوع ده، فكر الله أفكار محبة ناحيتي في الموضوع ده، فأنا لازم أعرف محبة الله في الموضوع ده. يبقى أول حاجة أعرف محبة الله، اتنين أصدق هذه المحبة، مش أشعر بهذه المحبة، أصدق هذه المحبة. معظم الناس يقولوا اختبار المحبة ده اختبار مشاعري، الله بيتعامل معنا في مستوى من مستوياتنا الروحية، إنه بيكلم المشاعر بتاعتي علشان أوصل، إن ده اللغة اللي هفهمها في الوقت ده عشان أكبر شوية معاه، لكن مش هيكمل معايا كده. أول ما بعرف فكرك فكرة الله ناحية الموضوع ده اللي هو محبة الله ناحية الموضوع ده، تاني حاجة أعملها أصدق مش أشعر الحاجة دي. لو تلاحظوا معظم الناس يقول لك أنا حسيت إن رب استجاب، حسيت إن رب استجاب، كلها أفكار مشاعر، كلها بتعود على المشاعر مش على حقيقة كتابية واضحة. إذن أول حاجة نحن قد عرفنا، دي الطريقة اللي احنا اتولدنا ملاد تاني بيها، وبيحكي ببساطة ازاي اتولدنا ملاد تاني. عرفنا ثم صدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة ومن يثبت في المحبة أو يسكن، عايزين نبدل كلمة يثبت بكلمة يسكن، في المحبة يسكن في الله والله فيه، الأصل بتاعها كده، بهذا تكملت المحبة فينا أو نضجت فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة الناضجة تطرح الخوف خارجا، أو جاية بعض الترجمات تطرح كل أثاره كمان. أنا مش محتاج شفاء نفس، وأنا محتاج أن حد يقعد معايا يقول لي أنا عانيت من إيه من طفولتي، لو أنا بعاني من شيء معين، لو أنا بعاني من انطواء، أو شخص منطوي، أو شخص مش فاهم أو مش عارف أتصرف في موقف معين بتلبخ، أو شخص تعرض لشيء معين هو في طفل، هو مش محتاج غير أنه يعرف محبة الله تجاهه، مش محتاج أن حد يقعد معاه ويعمل له فحص لكل الطفولة بتاعته أو المواقف السابقة بتاعته، هو محتاج يكتشف هو مين في المسيح. قلتها وبكررها تاني، عمر ما يسوع شفى أمراض نفسية، لأن الأمراض النفسية موجودة، مش بقول أنها مش موجودة، بس علاجها مش أن أنا أحاول أخلي الشخص يتأقلم على وضعه، أو أحاول أجيب له مشكلته الأساسية جت فين وبدأت منين، لا، الحل بتاعه يعرف محبة الله بفيض، محبة الكاملة. كتير قوي من الناس عارفة محبة الله بس مش ما نضجتش في إدراكها إن الله بيحب، يعني في ناس تعرف إن الله عايز يشفي لكنها مش عارفة إنه مليون ألف مليار في المية عايز يشفي. أنا بقصد على المستوى ده، مستوى في شخص يصل إلى يقينية إن دي حاجة أعلى من الشمس اللي أنا شايفها، أنا متأكد إن الشمس دي شمس. الشخص يوصل إلى إدراك أعلى من إدراك الحاجات اللي هي مسلمات في نظره، هي دي المحبة الكاملة تطرح الخوف. من ضمن مشتقات الشك في اليوناني معناها خوف، فإذا كنت عايز تعالج الشك في حياتك أو الخوف في حياتك، ادرك المحبة اللي ليك، الله بيحبك إزاي، أنا كل ده بتكلم عن محبة الله لينا، ادرك محبة الله إيه؟ لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب، أما من خاف فلم يتكمل في المحبة. دي حقائق كتابية خطيرة جدا. أي شخص بيخاف لازال بيشك، بدل الخوف بشك أو الخوف العادي. أي شخص بيخاف أو بيشك هو شخص لم ينضج بعد في المحبة. لازم أعرف محبة الله أولا، اتنين أصدقها، مش أمشي بمشاعر، حتى لو مش شاعر إن الله بيحبني، ملهاش دعوة بالمشاعر، دي لها دعوة بحقائق كتابية. أجي أقف قصاد آية زي مثلا رومية 8 اللي سلم ابنه من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. أقف قصاد الآية دي وأعمل احتفالية بالآية دي، أقدر الكلمة بالطريقة دي. تعرفين اللفظ بتاع ما لم تروه عين حنان، كرونس الأولى 2، ما لم تروه عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبونه. لفظ كلمة يحبونه جاية معناها الذين يقدرون، الذين يقدرون اللي تعامل معاهم. من ضمن معاني كلمة محبة إن أنا بقدر اللي تعامل معايا. تعالوا نمثلها على أرض الواقع أن تتفهم. في مرة بولس قال في رومية 6، بضطر أتكلم بأمثلة بشرية عشان الفهم أن توصل لكده، مع إن هي بتبقى أعلى من المثل البشري. تعالوا نمثل كلمة تقدير. لو جه حد اداني هدية، في فرق ما بين أقول له شكرا، فرق ما بين أقول له ميرسي شكرا، هتفرق. أنا كده بأزيد في تقديري. لو أنا واحد بتفرج على اتنين، واحد بيدي التاني هدية وشايف رد فعله، هعرف منه إنه ده قدر بطريقة عالية أو تقديره للهدية دي طريقة أقل. طريقة استقبالك للكلمة حقيقة كتابية زي بتاعت كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء، بدل ما تقراها عادي قول أشكرك، أشكرك أنا لدي كل شيء، احتفل بيها، اعلن شكرك، جاهر بيه بصوت عالي، افرح بيه. هيجي لك إبليس الواد هيقول لك أنت لسه ما فيش حاجة حصلة في حياتك، أو الكلام ده كلام نظري. لما تحتفل بالحاجة دي وتقدرها، أنت بتفتح الباب للروح القدس انه يكشف لك اكتر حقائق كتابيه تثبت على الحاجه دي فيها. تلاقي على تروح قص جاب لك ايه تاني وثالثه ورابعه كمل لك الموضوع، بتبقى متاح للروح القدس. اذا الذين يحبونه جاي معنا الذين يقدرونه، يقدرون اللي عمله، يميزون. طيب اذا المحبه الكامله تطرح الخوف خارج، لان الخوف له عذاب، اما من خاف فلم يتكمل او لم ينضج في المحبه. نحن 19، نحن نحبه، كملوها معايا، نحن نحبه لأنه هو حبنا أولا. الأصل اليوناني بتاعها مفيش هو، هي نحن نحب. إحنا بنقدر أغابي، نقدر نمشي بالأغابي كمبدأ عام، مش نحن نحبه لأنه هو أحبنا، اللي هي تبدو في الظاهر أنها مصلحة أو تبادل، مع أنها في حد ذاتها برضو فعلا حصلت. احنا هو بادر بالمحبة معنا، هو بادر معنا بالمحبة، هو اللي ورانا الروعة بتاعته، ورانا قد ايه المحبة بتاعته عميقة، مات من اجلنا قبل ما يشوف فينا بادرة قبول، بالعكس ده وجد رفض جديد قوي. صح، هو بادر معنا بالمحبة، لكن الآية هنا بتكلم عن الطبيعة الإلهية اللي تركبت جوه أرواحنا دي، اللي مخليه ان انا بطلع ثمر الروح من عندي بسبب ميلاد التاني. ايوه انا اتولدت من الروح القدس، اتولدت من الكلمه، انا قبلت يسوع، فصار جوايا نفس طباع ابويا حرفيا، بقيت انا نفسي بشع نفس اللي بيشع. لكن لو اتقطعت من الجذع بتاعي، ده اللي بيقوله في يوحنا 15، لو انا فصلت عن المنبع دوا انا مش هخرج ثمر، لكن اللي بيخرج الثمر في الشجره هو الغصن وليس الجزع. عشان كده لما بيجي يقول نحن نحب، احنا بقي جوانا نفس نوع محبة الله، بقينا بنحب بلا شروط، مبدأ عام ماشي مع الكل، مش نحن نحبه، لا هي جاية نحن نحب. ليه؟ لأنه هو أحبنا أولا وزرع جوانا المحبة دي، اتولدنا بيها، بقيت عنصر جوه أرواحنا. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ الحق الكتابي ده مهم جدا. إن ما كنتش أنا بمشي بالمحبة تجاه اللي حواليا، ما رجعش أقول أصل أنا بحب الله بس فلان غلط تجاهي ما أقدرش أحبه. أنا هجري الغفران بعد شوية، لكن بتكلم إني الشيء الطبيعي إذا كنت دقت محبة الله، إذا مسكت السلك الـ 220 فولت دوا، أنت تعرف اللي أنا بقوله. في فرق أن أنا أحكي لشخص أقول له الكهرباء فظيعة، الكهرباء شديدة جدا، أنا مسكت السلك 220 فولت ما قدرتش أستحمله، احكي ما تحكي، غير ما شخص مسك السلك بنفسه، اتلسع في الحاجة نفسها، لقط الحاجة دي، خدها جواه، يجي يحكي بالإنسايت دوا، بالإدراك دوا، يجي شخص يحكي لأنه شبعان من محبة الله، فهمها من خلال الكلمة، عمال ياخدها جواه، فهمها فهمها، عمال يدرك من الكلمة، أوتوماتيك هيقدر ويحب نفسه، يحب الله أولا بعد كده يحب نفسه، تلاقي أوريدي بيمشي بمحبة وغفران ناحية الناس بطريقة أسهل مما كان يتخيل. عشان كده أي شخص مش قادر يمشي بغفران ولا بمحبة ناحية الناس واقع في محبته مع الله. دي انعكاس لدي، لو أنا تشبعت بالمحبة دي بتحول جوايا حصن يحميني أنا من الجرح بتاع الناس. فيش حاجة اسمها أجرح من حد. هل ده ممكن يحصل؟ في يوم من الأيام كنت بتخيل إن ده مستوى صعب الوصول لي، لكن ده مستوى حقيقي، ده مستوى ممكن الوصول، ريتشابل، ممكن توصله. إيه هو؟ إنك تقف قصاد أجدع موقف وتغفر رغم إن الناس دي ممكن تكون عملت معاك حاجة، أو الشخص ده عمل معاك حاجة مسيئة جدا، فظيعة جدا، تقدر تمشي بمحبة وتوصل لمرحلة لا تجرح من أحد. زي بالظبط نحن نحب، نحن أغابي، بقينا بنسلك بأغابي لأنه أحبنا أولا. عشان كده إذا ما كنتش بمشي بالمحبة مع أخواتي، ده شيء طبيعي أعرف كويس جدا إن أنا مش ناضج في المحبة. كلمة مش ناضج في المحبة مش فقط إن أنا اللي مش بطلع محبة، ده أنا مش مدرك محبة الله ليا، اللي هي رقم واحد اللي أنا بحكي فيها دلوقتي. طلعنا مع بعض المرة اللي فاتت اتكلمت فيها تثنية، وتركوا فيها بيقول المحبة بسبب محبتي سأحفظ العهد، ده ارجعوا للتسجيل هيكون على النت قريب. بسبب محبتي لكم أنا بحفظ العهد اللي بيني ما بينكم، بزيل المرض بسبب المحبة، رجع السبب إلى المحبة بتاعته. إذا محبة الله بين محبته، إذا الله بيبين محبته، إذ ونحن بعض الخطاة مثلا بين محبته، إذا المحبة لازم تخرج إلى العالم. ما فيش حاجة اسمها بحب فلان من جوايا بس أنا مش هبين له، لأن الله بين محبته. يبقى إذا ده شيء نفس اللي بتشوفه في الله من نوع محبة اللي تشرح في كورنثوس الأولى 13، هو نفس الحاجة اللي بقيت جوانا، ما تقرهاش بأنك بتتمنى أنها تبقى فيك. درسنا المرة اللي فاتت عن رومية 5:5 المحبة انسكبت في قلوبها بروح القدس المعتلم. إذن أول حاجة هي محبة الله تجاهي، أكتشفها أولا، أعرفها وأصدقها. إزاي أكتشفها وأعرفها؟ من خلال الكلمة. افتحوا معايا يوحنا الأولى 2، فاكرين المعادلة اللي قلناها المرة اللي فاتت؟ على قد رصيد الكلمة اللي هيترمي جواك على قده بالظبط هتسلك بنفس مقدار المحبة. لما اجي اقول الكلمة بتترمي جواك ورصيد الكلمة جواك، اقصد اكتشافك للحقائق الكتابية. مش بتكلم عن حفظ ايات كتاب مقدس، انا بتكلم عن الكلمة كاعلان اعلنت ادركت جواك. عشان كده لما اجي اقول رصيد الكلمة اللي هنقراها دلوقتي اقصد بيها معلنة ليك ادركت. اقروا معايا الشاهد دوا، واما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد نضجت محبة الله، اللي هي تكملت في العربي، نضجت محبة الله. بيقول في عدد 5، بهذا نعرف أننا فيه، من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا هو يسلك هو أيضا. أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. من قال قد عرفته، عدد 4، وهو لا يحفظ وصيافه وكاذب وليس الحق فيه، هنجيلها دلوقتي. أما من حفظ كلمته، كلمة حفظ معناها عاشها، أولا أدركها عشان كده عاشها، في هذا نضجت محبة الله. إذن كل ما هتزيد الكلمة كل ما هتزيد محبة الله. أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد نضجت محبة الله. إذن في علاقة مباشرة ما بين كلمة الله ما بين محبة الله. كل ما تزيد في الكلمة جواك كل ما المحبة تقدر تخرج من جواك، لأن هي الكلمة، كلمات الموجودة هي كلمات محبة. يبقى إذن كل ما أنا أعرف حق كتابي، كل ما أكتشف روعة الله ناحيتي، ده يعكس على أن أنا أعشق أكتر، أحب أكتر، ثم أحب نفسي، ثم أقدر أحب الآخر. لو أنا في خصومة مع الله، ما تيجي تلاقي شخص أكتر الناس تلاقيهم عصبيين، أكتر الناس تلاقيهم، قلت لكم مرة فاتت، العصبية ناتج عن الخوف حسب مزمور 37. عشان كده أي شخص تلاقيه عصبي ده مش مدرك لمحبة الله، لأن لديه خوف. احنا عارفنا حالا علاج الخوف هو المحبة، اكتشاف المحبة. عشان كده الشخص اللي بدأ يكتشف محبة الله تلاقيه شخص هادي. ده لا يعني ان هو بيتاكل حقه. يسوع في يوم من الأيام صنع كرباج بإيديه ونزل ضربه في الناس. المحبة مش معناها خنوع، المحبة معناها شخصيات الأربعة اللي الناس عمالة تدرسها. تقدر تظهر فيك شخصيات الأربعة. ما ينفعش حاجة اسمها شخصيتي دي وأنا شخصيتي آي ولا شخصيتي إس ولا شخصيتي سي. أنا عارف إن ده بيعلم، حينما بتكتشفها كمعرفة نفسية، لكن لا تؤثر عليك. يسوع كان الأربع شخصيات في نفس الوقت. يسوع كان لما الأمر بيحتاج إن يكون دي بيكون دي، يكون شخص آي بيكون شخص آي. ده أنا عايز أقولك السلبيات إنك تعتقد إنك شخصية من الأربعة هي إنك بتقفل نفسك إنك تتفتح في المواقف التانية حسب الاحتياج بتاعها. أنت جواك طباع لا تتغير تلك الصورة عينها، أنت تتغير تلك الصورة اللي هي يسوع، اللي هي الشخصيات الأربعة. أنا عارف النشأة ربت جوانا شخصية أو ميالين لشخصية من الأربعة، لكن لو أنت ماشي مع يسوع، أقصد ماشي بالكلمة مع الروح القدس، تتحول الشخصيات الأربعة في كل موقف، بتظهر الشخصية الصح. إذن محبة الله، إدراك محبة الله هي الحاجة، هي المفتاح اللي يخلي الشخص يسلك من غير خوف. الخوف سببه عدم معرفة الكلمة. اتفتح على محبة الله تعرف كويس جدا الخوف ده ينتهي، ليس له أثر. تطرح الخوف خارجا معناها ليس لها أثر. إذن محبة أما من حفظ كلمته فحقا في هذا نضجت محبة الله. تعالوا نشوف مع بعض محبتي أنا تجاه نفس تجاه الله. آسف. يبقى تاني نوع محبة هندرسه دلوقتي هو تجاه الله. كده اكتشفت محبة الله من خلال الكلمة دي، هقعد طول العمر اكتشفها، هظل طول العمر اكتشفها. بس خلوا بالكم، بعض الناس بيقولوا انك صعب تعرف الله، ومن هنا ما بسميها مايث دي من الخرافات اللي هي بعض الناس يقولوا انت صعب تعرف الله، وعطي شماعة بتخلي الشخص يقول يبقى كده انا ما حاولش اعرف الله. صح، هتظل طول عمرك تعرف الله، لكنك خلي بالك الروح القدس هو المعلم بتاع العهد الجديد. تقدر توصل مع الروح القدس في موضوع الميلادي تاني، تقدر توصل الله فكره ايه على قد ما كشف في الكلمة. ده لا يعني انك عرفت الله في كل الزوايا، لكن في زاوية معينة تقدر تعرف الله وتجيب اخر الحاجة الروح القدس كشفها لك في الكلمة. انا مش بقول الكلام ده وبس، انا مستند على 14 مرة استخدمها بولس لفظ ايبيجنوسكو، هي المعرفة المطلقة. اللفظ ده استخدمه بولس الرسول، معرفة مطلقة، دي مستطاعة، دي ممكن يوصلها بالروح القدس. نفس بولس قال انا ما عرفتش الله كله، صح، لكن في زوايا تقدر تجيب الله بيفكر في الاخر سلسله الافكار بتاعته. ده شيء مش صعب، احنا اتفتحنا على الروح القدس شخصيا. فاكر المره اللي فاتت في افسس لما طلعت وقلت معاكم الملائكه شخصيا اللي واقفه قصاد حضور الله لا تعرف حكمه الله، بيعرفوها من خلالنا احنا، من خلال الكنيسه، بيشوفوا الناس دي اللي واخده طبيعه الله ماشيه على الارض وبيشوفوها مطبقة، وازاي بيتعلموها، يسمعونا احنا بنتكلم الكلمة فبيعلموا مننا. الناس اللي في وش الله على طول، اللي شايفة حضور الله على طول. افسس 3 فكلمة قريناها مع بعض المرة فاتت، اللي حضر معايا، الكنيسة هي اللي تعرف السلاطين اللي هي الارواح الخادمة اللي هي الكائنات الروحية، هتتعلم من الكنيسة حكمة الله متعددة الاوجه. واو، احنا في مستوى راقي جدا، بس لازم نسلك بالايمان ده وبالمنطلق ده. إذن الكلمة، رصيد الكلمة جواك هو يساوي نضوجك في محبة الله حسب يوحنا الأولى 2:5. ندخل مع بعض على محبتي أنا لله، يعني إيه أحب الله. ولسه حالا كنت شارح اللي هي محبة الله، جزء منها حالا لسه قايله. خلينا ندخل على السند الكتابي إن أنا لازم أحب الله. افتحوا معايا يوحنا 14، الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي سمعتوه تسمعونه ليس لي بل الآب الذي أرسلني. 23 حنا 14 23 24 أجاب يسوع إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. محبة الله في فرق أنك تعبد الله. أعبد الله بكل عمق. افتح نفسك في عبادتك مع الله. افتح عواطفك أنت وبتعبد الله. لكن ده كوم وأنك تعيش الكلمة هو ده الإثبات قصاد الله. ماليش دعوة قصاد الناس. ممكن الناس لها صورة تقوى كتير قوي. لكن الصح هي أو اللي في نظر الله أنك بتحب الله. اللفظ بتاع السهم منك لي هي أنك بتحفظ وصايا. كلمة تحفظ جاية معناها تطيع في الترجمات. لأن ده كان قبل الميلاد الثاني. إحنا لا نطيع الوصايا. إحنا بنعيش الوصايا على طول. وهي مش وصايا. هي الكلمة. هي حياتنا. موسى لما نزل وداهم الشريعة قال لهم إنها حياتكم. ما قال لهمش هي دي وصايا. دي حياة. لأنه كان لسه في حضور الله فطالع بانطباع إن دي حياة. دي مش وصايا. وصايا يعني حاجة تقيلة. يعني حاجة لازم تعيشها. تحمل فطرياتها. المعنى كلمة وصية معناها الشيء لازم تعيشه. ملزم إنك تعيشه. لكن لما تكتشف إن دي طبيعة الله جواك أنا ما إلا بمشي بيها. دي حاجات بنتقال عني. دي المراية بتاعتي. ما إلا بعرفها وبكتشفها بمشي بيها. فأنا ببتدي أحب الله معناها أعيش بالكلمة دي. دي حياتي وليست وصايا. دي مش حاجات تطاع. طاعة معناها أنا بحاول أطوع نفسي ليها وهي مش طبيعتي. اللي حضر معايا البر في شهر 2 و3 يفهم إن كلمة طاعة معناها أنا بحاول أعيش الحاجة دي. لكن لما أقول دي حياتي دي طبيعتي دي شخصيتي أنا بقيت كده أنا ما إلا بعيشها. عشان إحنا يطلق علينا doer of the word مش obeyer of the word. إحنا فاعلين للكلمة مش مطيعين للكلمة. أوكي؟ فعشان كده الإثبات إنك بتحب الله وإنك تعيش الكلمة تعرف الكلمة فتعيشها. إذا كانت والكلمة دي مش فقط اللي مكتوبة هنا في الكتاب المقدس لكن الكلمة اللي روح القدس بيفكرك بيها. إذا كان روح القدس بيقول لك اسهر وصلوا قوم صلي دلوقتي. محبتك بالله بتقاس إنك بتقوم تصلي فعلا. إذا ما كنتش بتقوم بتصلي مش بتسمع جواك في روحك الحاجة دي وبتطيعها أو بتعملها اعرف كويس جدا انك انت ماشي بالجسد مش لان محبة الله مش جواك. لم تنضج لسه في المحبة. المحبة زرعت في قلوبنا انسكبت في قلوبنا. رومية 5:5 الشاهد الاساسي اللي واقفين عليه انسكبت اتكبت او توزعت انسكبت بالروح القدس المعطى. محبة المسيح انسكبت وضعت في قلوبنا اتسطبت على الجهاز بتاعنا بقيت جوانا بقيت جزء لا يتجزأ من روحي. أنا اتولدت بيها من الله. أنا مش محتاجة أصلي أقول يا رب عمدني بالمحبة زي ما بعض الناس بتعلم للأسف. أنا مش محتاجة أتعمد بالمحبة. أنا مش محتاج أخذ محبة زيادة. أنا محتاج أنضج في المحبة. ونضوجي في المحبة هو نضوجي في الكلمة. أعرف الكلمة أكتر. فأنا محبتي لله تقاس بالكلمة. كل ما أنا بعيش الكلمة كل ما أنا باخد على الكلمة. هناك من يحب أشخاص وليس الكتاب. في ناس بتحب أشخاص مش الكتاب. أقصد لما يجي يكتشف حق كتابي يعاند ويقول لا بس فلان قال. مع ان الكتاب واضح جدا زي عين الشمس في الحته دي لكن هو مختار ان هو يحط ناس فوق الكتاب المقدس خوفا من يطرد من كنيسته خوفا من يشعر بانه هو بدا يهرطق. انا عارف في مرحله فيها شخص بيخاف من كتاب. التلاميذ خدوا المجازفه دي لما مشوا مع يسوع. يسوع كان جاي حاجة تانية خالص غير الناس. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم. في الوقت ده يسوع في نظر اليهود مهرطق. دي حقيقة وتقال عليه كده. لكن العبرة بالنتائج. يقاس التعليم الصح بالغلط بالنتائج. إذا كنت بتصلي مش لقي نتائج ليك 20 سنة ليك 3 سنين ليك 5 سنين أعرف كويس جدا وأدعوك إلى الشك في التعليم اللي أنت فيه. لان بولس بيتكلم ودايما بضرب المثل الواضح اللي احنا فاكرينه غير الاثباتات الثانيه في كتاب المقدس. بولس بيقول تضرعت الى الرب 3 مرات لم تفارقني هذه الاضطهادات 3 مرات. متعود يلاقي نتائج. صلى مره ما لقيش نتائج الثانيه الثالثه قال لا يبقى في حاجه غلط. اعرف روح القدس بيقول لي ايه. ده متعود مش قاعد 4 سنين او 5 سنين يصلي او 10 سنين وبقابل ناس يقول لك 20 سنة و40 سنة خلاص خلص العمر يعني تمام. تضرعت ثلاث مرات لقيت ان مفيش نتائج, فهمت على طول في ايه. فسمعت روح القدس بيقول لي جوايا انت جواك القوه الكافيه دي, حاجه ما تصللهاش من الاخر كده, حاجه ما تصللهاش, عليك تعيشها, عليك تطلع القوه المضاده جواك اللي هي تشفي جسدك في الاضطهادات. فاذا الشخص اللي مش بيلاقي نتائج هو الشخص اللي مش عارف الحق الكتابي بطريقه مظبوطه. اذا محبه الله تقاس بان انا بعيش الكلمه ولا هل انا نقي الدوافع جوايا ولا هل انا بدور الحق الكتابي فين بعيدا عن الناس, هل انا بعيش الكلمه, هل انا بخدم طبقا لدوافع غلط, ولا زي ما بولس بيقول هناك من يخدمون معتقدين بغزوني وانا في السجن في السلاسل بتاعتي, لكن مش مشكله الدوافع. هيجي الوقت ونحكي عن الدوافع. يبقى اذا معرفتي بالكلمه اسف ان انا في حد ذاتي كل ما انا امشي بالكلمه, كل ما انا بعيش الكلمه, ده مقياسي انا بحب الله قد ايه. عايز تزيد في محبه الله, عايز تعيش الكلمه, هقول لك السر ازاي تعيش بالكلمه. من يعاني, انا هتكلم دلوقتي علاج, من يعاني انه عارف الكلمه بتقول ايه بس مش قادر يعيشها, السر في التامل. افتحوا معايا يشوع 1 عدد 7. يشوع 1:7, انما كن متشددا وتشجع جدا لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة. أول حاجة التشدد والتشجع, أنك أنت تكون متشجع, وده يجي بسبب أنك عرفت أنت مين في المسيح. الأمور دي ليك, يقوله عشان تقدر تعيش لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي, لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لتفلح حيثما تذهب, لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل. ازاي اقدر اعيش اعمل بالكلمه اللي متقالالي اللي انا عرفتها؟ هناك من يعاني انه مش عارف الكلمه, دي قصه تاني, لكن هناك من عارف الكلمه بتقول ايه بخصوص الامور دي, ينقص ان هو يعيش الحاجه دي اللي هي مقياس المحبه اللي بتكلم عليه تجاه الله. مشكلتك فين؟ انك مش متامل بكفايه, تكتفي بانك تاخد الحاجه في الاجتماع وترجع بيتك من غير ما تتامل فيها, تكتفي انك قريت كتاب روحي وقفت عند حق كتابي يا رائع وعديت الصفحة عادي, ما تأملتش فيها, مش تقدر تعيشها, مش لما جواكش القدرة انك تعيشها, لان لازم الكلمة تدخل جواك, لازم تاكلها. الكتاب المقدس بيقول وجدت كلامك فأكلته, بنعدي الآية دي مرور الكرام, أكلته معناها أخدته, دقته, امتحنته, رائع, فبديت أندغ, فبديت أبلع, فبديت أسمح له يتهضم جوايا. دي عملية, دي بروسيس لازم يتمشي فيها. لكن عرفت فقط زي بالظبط اللي داء الكلمة من بعيد وما أخذهاش. فعشان كده لتتحفظ للعمل جاي معناها لكي تستطيع أن تعملها, يعني لكي تستطيع أن تعملها كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي, هي دي الطريقة العمل حسب كل ما هو مكتوب فيه, لأنك حينئذ تصلح طريقك وحنا استفلح. لا يبرح سفر بل تلهج. كلمة تلهج معناها تتأمل في من كل حضر. كلمة تلهج شرحت الثلاث خطوات بتوعها, السرحان أو التأمل, 2 إن أنا أقولها بصوت واطي جوايا, 3 ابتدي أزعقها, ابتدي أقولها بصوت عالي, تاخد الآية وتقول دي بتتكلم عني أنا, ما تعديهاش مرور الكرام. هتقولي مش هخلص قراءة كتاب مقدس, وانت مش مطالب انك تخلص قراءة كتاب مقدس, انت مطالب انك تفهم الكلمة, مطالب انك تعرف الحق الكتاب يقول ايه. اذا السر هنا الصلاة بألسنة, هي من اكتر الحاجات اللي بتساعدك تاخد الكلمة جواك. هبقى في مرة ادرس معاكم موضوع الصلاة بألسنة باستفاضة, لكن الحاجة التانية غير التأمل هي الصلاة بألسنة, هي الحاجة اللي بتنشط روحك بيها. اذا محبتي لله هي تقاس بان انا بعيش الكلمة. افتحوا معايا يوحنا الأولى عدد 2, سوري أصحاح 5 عدد 2, بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله, أننا أحببنا الله وحفظنا وصاياه, فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه. كيف تحب الله؟ أن تعيش الكلمة. بكل بساطة قول كلمات حب لي في الصلاة, ده شيء صح جدا, لكن المقياس اللي موجود في الكتاب المقدس هو انك تعيش الكلمة. دي مشكلة مؤمنين كتير قوي, يعبد رب يشتعل في الاجتماع لكنه مش عايش الكلمة. هو عارف جواه كويس جدا ان هو فقط بيعبد الله من غير ما يعيش الكلمة. هو بيبقى عارف جواه بس ربما لم يعلم ازاي يعيش الكلمة. فندخل على المستوى الثالث او الاتجاه الثالث. انا قصدي التسلسل، ان انا ان ما عرفتش محبة الله مش هعرف احب الله. ثالث حاجة هي ان احب نفسي. كلمة احب نفسي، انا عارف اني كتير قوي الناس يقولك ما تحبش نفسك. انا ما بقولش تحب نفسك على حساب الاخر، دي قصة تاني، دي بالعكس، دي عكس اغابي اللي احنا بنعلم بيها خالص، انا ما اقصدش كده. لكن محبتك انت لنفسك معناها غفرانك لنفسك، نظرتك لنفسك، تقديرك لنفسك. طلعنا الشاهد اول مره اللي فاتت في متى، افتحوا معايا متى، متى 22:39، متى 22 عدد من عدد 36 اقراها. يا معلم اية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب رب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. إذا كان الترمذي بيقول تحب كنفسك، قريبك كنفسك، يبقى بمعنى تاني بيقول إن لم تحب نفسك لن تستطيع أن تحب قريبك. محبتك لنفسك معناها غفرانك، تقديرك، فهمك أنت مين، هويتك أنت مين في المسيح. لازم تقدر نفسك. دايما أنا بحب أبسطها للي بعلمهم في الزاوية دي، أني بص نفسك كشخص غريب، بص نفسك أنك أنت واحد تاني. أنت بتبص للشخص التاني بأن ليه أحقية عليك، أنك لازم تحبه، لازم تغفر له. أنت عايش مع نفسك أكثر من أنت عايش مع الناس التانية، صح ولا لا؟ كل واحد عايش مع نفسه أكثر من هو عايش مع الآخرين. فأنا ما كنتش عارف أمشي مع نفسي صح، يبقى إذن أنا مش عارف أمشي مع الناس التانية. محبة النفس هي بالضبط تقديري لنفسي، احترامي لنفسي. ياما ناس بتهزر بطريقة فيها تريقة على نفسهم، ده يعتبر إهانة لنفسك، وتعليك تكون حريص أنك تنظر لنفسك نفس نظرة يسوع ليك. الحل هنا أنك تنظر لنفسك نفس نظرة يسوع ليك. لو غلط ما تسمحش للدينونة، ما تسمحش للدينونة أن هي تسيطر عليك، تتفتح عليها، أنك أنت كونك بالدين نفسك، أنت كده بالدين يسوع نفسه. حتى دي خطيرة جدا. افتحوا معايا شاهد كتابي من الشواهد اللي نفسي نحطها كقانون عام في حياتنا. افتحوا معايا كرونثوس الأولى 6. اللي انت بتعامل نفسك بيه اعرف كويس جدا انك بتعامل يسوع شخصيا، لانه اتحد بيك. ده مش مبالغات. اللي هنقراه دلوقتي بولس بيقوله بكل صراحة، لو اتقالت الايام دي الناس هتقول انت بتبالغ. عدد 15: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ دي مش مبالغة، دي حقيقة. كرونثوس الأولى 6:15: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفأأخذ أعضاء المسيح، بص بدأ يستعملها بعد كده لأنها أعضاء المسيح، أفأأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زنية؟ حاشا. أما لستم تعلمون أن من اتحد، اللي هي التصق، اتحد بزنية هو جسد واحد؟ لأنه يقول الاثنان، يكون الاثنان جسد واحدا، اما من اتحد بالرب فهو روح واحد. تعالوا نطبق النقطه دي، مش فقط في حياه الله، ولا نطبقها في الزوايا اللي ممكن ندرسها في بعدين او درسناها، خلينا نطبقها في موضوع الغفران. لما انت بتدين نفسك اعرف كده انك بتدين يسوع اللي اتحد بيك. انا دايما بقول بعد ما نكتشف موضوع البر، كل مره هتدين نفسك فيها لازم تتعامل كويس جدا بشدة وبصرامة مع الدينونة ومع الإلامة كعدو أخطر من الخطية، بسبب أن يسوع حل المشكلة دي. أدين نفسي
أنا حاسس
أوكي. اكترونز بتكلم على الغفران، أنه نعمة، رحمة. الغفران هو رحمة، احنا اعطينا الغفران. خلونا في دقايق، اي نعم موضوع كبير، بس خلونا ناخد بسرعه نلف على شاهد كده، كام شاهد كتابي في النقطه دي. يوحنا الاولى علاجه للموضوع ده، يوحنا الاولى 1 يوحنا الأولى 1:2 فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية، ودي اللي هتكلم معاكم في المؤتمر اللي جاي عنها، التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه. خلوا بالكم هنا بيتكلم عن شركة كاتب الرسالة يوحنا مع الآب والابن، أوكي؟ إذن الشركة هنا بيتكلم مع الإنسان مع الله، عشان الآيات اللي بعد كده للأسف بتترجم شركة مؤمنين مع بعض، وهي شركة مع الله والإنسان، وشركة معناها صحبة. فهنا الأساس بيبدأ من هنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا، تشتركوا معنا في الشركة دي. وهذا هو القبل الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلم البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. هنا شركة مع مين؟ مع الإنسان، مع الله، شركة معه، صح؟ أوكي، كمل القراية معايا. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، هي دي اللي بتترجم بعضنا مع بعض كبشر مع بعض، لا هنا بعضنا مع بعض إحنا والآب، لأن السياق الحديث لوحده ده غير اليوناني. لو أنا مليش في اليوناني، الشاهد هنا بيتكلم قبلها شركة مع الإنسان ومع الله، فلنا شركنا بعضنا مع بعض. ودم يسوع المسيح ابنه تهنا من كل خطيئة، دم يسوع المسيح ابنه تهنا من كل خطيئة، هل دي اتقالت قبل ولا بعد إن اعترفنا بخطايانا؟ قبل، بالظبط كده. عشان التوبة عن الخطيئة والدينونة شيء مش هيفيد علاقتي مع الله ولا يأذيها، ده أنا بعملها لنفسي، أنا بصحي نفسي للبر، لأن أنا بر، أنا بقيت صح وبعمل حاجة صح، انا مش بعملها عشان الشركه انقطعت بيني وبين الله. هل فيكم حد سمع قلتها في شهر 2 دي عن البر؟ فينا اللي سمع او ارى، والتعليم ده بسبب الناس عايشاه قالته كتير، احنا علاقتنا مع الله لا تنقطع، سيظل ابويا وساظل ابنه، لكن الشركه ممكن تنقطع. الكلام ده مش صح، انا عارف انه علم بيه، لكن ده غير كتابي. ده عبارة عن الناس بتمثل علاقة الأب بالابن الأرضي، لما الأب يتقمص من ابنه ويتضايق منه ويحزن منه بسبب العملة اللي عملها، لكن الأب السماوي مش كده، مش كده لسبب، لأنه أخذ تمن الخطية دي حتى لها تتعمل، وعينها أطهر من أن تنظر الخطية اللي تتعمل. اللي باصص عليه طول الوقت هو إن أنا بر الله، أنا صح، ما عملتش حاجة غلط، حتى لو عملت. دم يسوع المسيح ابن طهرنا من كل خطيئة. هنا النور اللي بيتكلم عنه، إن مشينا في النور، نور المعرفة، لو مشينا في الحاجة دي هتقودنا للبر. خلوا بالكم، كل ما أنا بلوم نفسي أكتر كل ما أنا في حد ذاتي بقع في الخطيئة أكتر، لأن كل ما أنا ببص على الخطيئة كل ما أنا بقع فيها أكتر. الصورة اللي أنا هشوفها هي اللي هتغير إليها. كتاب المقدس بيقول كده، قانون المراية اللي احنا حكينا عنه قبل كده أو أنا كاتبه على الموقع في موضوع البر، نتغير لتلك الصورة عينها. عشان كده كل ما انا هشوف نفسي بفكر في الخطيئة، كل ما افكر في الخطيئة اللي عملتها كل ما انا هقع فيها اكتر. عشان كده اتعامل مع نفسي بكل احترام وغفران سريع مع نفسي، موضوع الله خلص، دم يسوع المسيح ابنه طهر من كل خطيئة، دي اتقالت قبل ان اعترفنا بخطايانا. الآية دي مش مشروطة، تعالوا نشوفها في اليوناني بقى. لكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، بيتكلم عن الناس اللي ماشية في الظلمة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. تعجبت لما شفنا دي في اليوناني، فوجئت إنها جاية حيث أنها غفرت بالماضي أو مغفورة، حيث أنها مغفورة مش حتى يغفر، وكأني إن اعترفت سيغفر. فوجئت إنها جاية في اليوناني إنها حتى، لأنها مغفورة، حيث أنها مغفورة أيام يسوع لما دفع ثمنها. صح، إن قلنا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، عدل الله تم في يسوع، حيث أنها مغفورة خطايانا. جاية كده ورجعوها ورايا في اليوناني، سوري، تامة. طيب أمال أنا بتوب ليه؟ وده جه ذكر في كرونسوس الأولى، افتحوا معايا كرونسوس الأولى عشان نشوف الشاهد ده هو مقصود الغفران أو التوبة معناها إيه؟ كورنثوس الأولى 15:34 هي تمت. هسألكم سؤال، هل الله ظالم أن يأخذ ثمن الخطية مرتين؟ ما هي كلمة عادل هنا بتكلم إنها حيث أنها غفرت. أمال أنا بتوب ليه؟ إن اعترفت بيها ليه؟ كلمة اعترفت جاية معناها لوجوس ماي، يعني معناها أقول مثل اللوجوس، أقول ما تقوله كلمة عني، أنا غلطت، لكن لا يعني أن انقطعت علاقتي أو شراكتي مع الله. كمل بعديها بالضبط كده، وده كان عهد قديم في حدث، مع أنه لكنه سمع رغم أنه هو رعى الاسم. أنا بكمل معك في نفس آية العهد القديم بالضبط كده. أوكي، أنا الثلاثات اللي فاتت جاوبت فيها وهجاوبها سريعا، لا تحزنوا غير لا تطفئوا. لا تطفئوا جت في تسالونيك الأولى 5، لا تحزنوا جت في أفس 4، دي حالة ودي حالة. وكلمة الإحزان اللي جت في أفسس 4 جاي عن خطايا اللسان، وإحزان الروح لما تيجي تقرأ الخلفية بتاعتها ده لا يعني انقطاع شراكة أو انقطاع علاقة بيني ما بين الله. ده بيتكلم عن إن شخص بيتعامل مع روح القدس بأسلوب غلط، بيتعامل في حياته بأسلوب غلط، بيستخدم لسانه في الحاجة دي. لكن دي ملهاش دعوة خالص بانقطاع الشراكة مع الله ولا انقطاع العلاقة مع الله، اللي هي الحاجة اللي هي غير كتابية اللي شرحت إن لما بعمل خطيئة الشراكة تنقطع. هي أنا بتوهم إنها اتقطعت. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حيث أن خطايانا قد غفرت. ارجعوا لها في الأصل اليوناني اللي فيه معاه، أو اللي يعرف يقرأ يوناني يقدر يرجع ويشوفها بنفسه. أنا حابب تمتحنوها لأن هي حق كتابي ضخم. أوكي، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. أوكي، بيتكلم على العدل السابق اللي بعديها، ما أنا هكملها لك. أوكي، حيث أن خطايانا مغفورة، أيوة، ومطهرين، كلها جاية بالأسلوب اللي تام ماضي، بس في كذا نوع من الماضي في اليونان. دي إضافة من المترجمين. ما هي بالضبط كده إضافات. لا مش الإنجليزي، بتكلم يوناني. حتى الإنجليزي في ناس كتير قوي مش بتحط دقة في الترجمة. أرجوك ارجع لليوناني بنفسك، شوف اللي يعرف، أشجعك ترجع لليوناني بنفسك. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. بعد كده بيقول في أصحاح 2، أنا بجاوب عن إزاي أحترم وأقدر نفسي وأخفي نفسي. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. خلوا بالكم هنا بيتكلم عن أن الدنيا مفتوحة، مغفورين الاسم، بس خلوا بالكم ما تنتهزوش الحرية دي فرصة للجسد زي ما قالها بولس في غلاطية 5. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. الأصل بتاع الكلمة دي رأى هي واضحة في العربي برضو، إن أخطأ أحد لنا محامي عند الآب. خلوا بالكم الآب رافع علينا محامي، الآب شخصيا رافع علينا محامي. هتقول طب إيه فائدة المحامي؟ مش عشان أنا متهم عشان أبرأ، لكن أمام الكائنات الموجودة في السماء اللي بيركز جدا عليها الوحي على فم بولس وعلى في الكتاب المقدس عامة، إن السلاطين بتتفرج علينا. السلاطين بتتكلم عن أرواح المقدسة اللي هي الكائنات الروحية. طيب خلونا ندخل على كلمة فلنا شفيع عند الآب، جاي معناها محامي. الله رفعهن، الآب رفعهن اللي هو يسوع المسيح البار. ده مش عشان يثبت براءتنا، لكن علشان يتكلم بحقائق كتابية أو حقائق حاصلة اللي هي إحنا المفروض نقول زيها، اللي هي نقول مثل الاعترافات، نقول مثل الكلمة. فهنا لنا شفيع عند الآب، الآب رافع الشفيع ده، بيتكلم يقول إيه؟ بيقول أنا دفعت ثمن الخطية دي رسمي، ليس لتبريري لكن عشان الدنيا تبقى ماشية رسمي. فاهمين قصدي؟ زي الناظر اللي هو لازم ابنه يدفع الاشتراك رغم أنه هو ابنه، لكن لازم يدفع الاشتراك. من هنا أوصل لنقطة أن أنا اندنت نفسي، لا داعي أن أنا أدين نفسي، دي مش هتخليني أوقف خطية، دي هتخليني أزيد في الخطية. الناس بتعتقد أن الإنسان ماشي بالزق، الناس بتعتقد أني لازم أبكت نفسي أو ألوم نفسي على الخطية عشان أوقف خطية. ده بسبب مفهوم خاطئ عن الخليقة الجديدة. الناس مش فاهم الخليقة الجديدة أساساً بتكره الخطية. أنا لا أحتاج فرامل الخطية في حياتي، أنا أوريدي جوايا طبيعة انا ما عليا الا اكبرها، فانا مش محتاج ان انا الوم نفسي. الناس تستفيد في إلامة نفسها في كده. عبرانيين 4، افتح معايا عبرانيين 4 عشان نفهم الغفران اللي انا بعمله تجاه نفسي. على 14، اذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالاعترافات اللي هي الاقرار، لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه، فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال ونجد ننال نعمه ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حينه. حينه قلت لكم قبل كده جايه في الوقت الذي انا احدده، حتى كتاب الحياه جايبها كده. خلوا بالكم ما قالش نطلب، اي قال ننال، نستقبل رحمه ونجد نعمه. الغفران تم، انا علي استقبل هذا الغفران. اوعى تصلي يا رب اغفر لي او سامحني، لان ده يستقبل. تنالوا، كلمه تنال جايه معناها لمبانه، انا بحصل عليه باخده زي اي حاجه باخدها. بشكرك نجل الغفران اللي ليا فيك، اسم يسوع امين. خلص على كده، ما تطولش في تفكيرك في الخطيه. بعد كده قاوم المشاعر بتاعت الدينونه كعدو. المشاعر دي مش هي اللي هتجيبك لرب. لطف الله يقتاد الناس للتوبه، وليس دينونه الله تقتاد الناس للتوبه. إدراكك للروعة بتاعته، نظرته ليك واحترامه ليك ومحبته ليك، اللي أنت المفروض تعملها تجاه نفسك، هي اللي هتقودك لله، هتزقك على الله، مش الخطية وإدراكك للخطية وتفكيرك في الخطية هو اللي يزقك ناحية الله. حتى لو لقيت مشاعر دينونة جواك، قاومها زي ما بتقاوم أي خطية تاني. دي من إبليس. لفظ المشتكي قلت لكم قبل كده جاي معناها الأكيوزر، المتهم. إذا إن ما حبيتش نفسي لن أستطيع أن أحب قريبي. تحب قريبك كنفسك، يبقى أنهي يسبق أنهي؟ أنا بحب نفسي فأقدر أحب قريبي. محبة النفس معناها تفكير الإيجابي عن نفسي. بدل ما أقعد أوصف كتير فيها، هقول فكر زي ما كلمة بتفكر عنك، فكر زي ما الله بيفكر عنك. وهقولها برضو للاستفاضة، أفكر ناحية نفسي معناها بإيجابية صح، بكتابيا صح، بأن أنا مغفور الاسم، بأن أنا محبوب الله. كل يوم ما تصحى قول انا محبوب الله، محبوب الله صحي، مبارك رب صحي، المحسن اليه صحي، المنعم عليه صحي. قول الكلمات دي عن حياتك، قول الكلمات دي عن نفسك، انا المغفور صحيت. اذا كنت بتعاني الامر ده، وكثف اعترافاتك لحد ما تشرب الكلمه في الموضوع ده. انا بر الله صحيت، مرحب بالارض. الارض هي انا مش خايف منها، انا بواجه الارض، الارض وانا فاهم كويس جدا انا مين في المسيح. بالمنطلق ده تحرك يومك. إذا أنا بحب نفسي، بحب نفسي وأنا بحترم نفسي، بغفر نفسي. بعد كده توصل لمستوى أعلى. التوبة كانت في الأساس معمولة اصحوا للبر اللي طلعناها في كورنثوس الأولى، بس ما قرنهاش. كورنثوس الأولى 15، اللي عايز يكتب الشاهد 34، اصحوا للبر ولا تخطئوا. ما قالش صلوا لكي تصيروا أبرار، لأن احنا بقينا بر فقط. بر يعني بار، بريء، معناها طبيعة الله. اصحوا للبر، بيدعو الناس تدرك اللي هم فيه. لو في طفل دلوقتي بيحبي على الأرض، ده لا يعني ان جواه طبيعا هو يبقى حيوان يمشي على الأربعة، لكن انا عمال صحيه عشان اطلع الروعة اللي جواه واقول له اصحى للبر. قوم ادرك انت انسان، انت بتمشي كده. في البداية كل مؤمن محتاج يصحى للأمر ده، بعد كده هيسلك في الأمر ده. وبعدين التوبة استخدمت للسبب ده، عشان توقظ الناس وتصح الناس، عشان ما يولفوش على أسلوب حياة في خطية وتفاوت. بس للأسف التوبة استعملت بعد كده خطأ، بأن كل اجتماع يتعمل فيه توبة، وكل رأس سنة يتعمل فيه مندبة، تمام؟ وكل بداية سنة بتبقى حالة بكاء ومناديل، ومناديل البلد بتخلص، تمام؟ لأن الناس بتعتقد إن هو ده مفتاح الحل، إن الله يرضى وإن يكون اسمه في هذا البيت. أنا عارف الآيات اللي بتتقال، وهذا البيت، الآية بتاعت بيت الرب وهيكل الرب، سمعوا واتضعوا وتابوا وجم، فسماء تتفتح. لازم نتعلم ان دي حاجات عهد قديم، ما تنفعش. افتكروا كويس جدا كورنثوس الثانيه 3 عدد 18، بيقول نظرين مجد رب وجه المكشوف كما في مرآة. هنا بيكلم مؤمنين وكنيسة كولوسوس كانت من أكتر كنائس عاملة مشاكل عند بولس. ارجعوا لكولوسوس الأولى وتكتشفوا المشاكل المعمولة في كولوسوس من أول أصحاح 3 أواخر 2 بدأ يحكي عن المشاكل دي. كل أصحاح فيه مشاكل من أول 3 وطالع. في نفس الوقت بيقول قديسين عليهم، وفي نفس الوقت بيقول ناظرين مجد رب وجهه مكشوف لا عائق بيننا. فإذا كنت شاعر، إذا كنت شاعر إن في عائق بينك ما بين الله، إذا كان إبليس بيجيب لك آيات مش بتاعت دلوقتي لأن يسوع خلصها، اللي هي بتاعت صارت خطاياكم حاجز أو فاصل بيني ما بينكم، أعرف كويس جدا أنت مش فاهم الحق الكتابي صح. محتاج تعرف الحق الكتابي صح. لا يوجد حاجز بينك ما بين الله. ناظرين مجد رب وجه المكشوف بيتكلم بالجمع، ما قالش بعض منا ناظرين مجد رب وجه مكشوف، كلنا شايفين مجد رب وجه. لو أنا شايف عائق دي مشكلتي أنا، هذه من ظنونا وكل علو يرتفع. في نفس الرسالة صح 10 هذه من ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. أي حاجة أنا هظنها هأؤمن بيها تتحول إلى حقيقة في حياتي. قبل كده قلت لكم كل شيء طاهر للطاهرين، كل شيء نجس للنجسين. خلي بالك كتاب المقدس كل شيء طاهر للطاهرين ما قالش كل شيء يبدو طاهر للطاهرين. يبدو لا، ده بيقول كل شيء طاهر حقيقي هو طاهر، يعني ما تؤمن بها يصير. وإذا مؤمن إن الحاجة دي نجسة ستصير نجسة في نظرك وتتحول إلى أرض الواقع، لأنك أنت جواك قدرة على الإيمان. نفس الفكرة، إن آمنت إن في حاجز بينك وبين الله، إيمانك جعل منه حقيقة مش لأن هي حاجة حقيقية. تفكيرك جعل الحاجة دي حقيقية مش لأن هي موجودة وفي حاجز بينك وبينها بين الله. في كروس الاولى هنكتشف ان عمال يتكلم معاهم انهم بيخطئوا كتير جدا، عاملين مشاكل معاه. في نفس الوقت الناس دي قال عليهم بالاجمالي كله ما قالش بعض منا، يعني بما فيهم متفاوتين روحيا ناظرين مجد رب وجه المكشوف. اوكي طيب، فاذا الحاجز اللي مبني ده وهم وليس حقيقه. الكتاب بيقول عليه ظنون او تخيلات. هذه من هذه الظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، يعني بتبني حيطة بينك وبين الله، أنت السبب فيها وأنت اللي تهدمها عن طريق الكلمة بأسلحة المحاربة اللي هو جاب سيرتها قبليها. وبعد كده تستأثر فكرك إلى طاعة المسيح. لا تستعمل التوبة اللي كانت في يوم الأيام تستعمل الأطفال الروحيين إلى إلامتك بعد ما نضجت. أعرف كويس جدا الآيات بتتكلم عن مين، وتيجي تقرأ آيات فيها خطيئة أعرف تتكلم عن أنهي مستوى روحي. أيها الأباء أكتب إليكم أنكم عرفتم ما لازم من البدء. دايما الناضجين الأباء الناس اللي كبرت في الروح بيتكلموا عن علاقتهم مع الله، لكن أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد غلبتم الشرير. عيشتهم بيحكوا على الخطية، عيشتهم بيتكلموا على الخطية. طبيعي تيجي تقعد مع شخص لسه في حياة روحية في سن المراهقة الروحية، بتكلم روحيا، هتلاقي طول الوقت بيحكي أنا وقعت في الخطية، قمت من الخطية، انتصرت ما انتصرت، طول الوقت كلامه عن الموضوع دوت. لا مش غلط، اكبر في المستوى اللي انت فيه، بس انا بتكلم ان في مستوى اعلى. واحذر ان التوبه تستخدم اللي هي اساسها عشان اطلع الروعه اللي جوه. فاكرين في ليمون لما قريناها مع بعض في ليمون 6 لما بيقول ايمانا المتشارك هيخرج الروعه التي في داخلنا. في روعه جوانا، احنا ما جواناش خطيه ولا جوانا انسان عتيق، احنا جوانا طبيعه الله بس نخرجها لبره. طيب ادخل معاكم على يبقى اوكي. الحياه بتمشي كالاتي، ايماني هيقف لو انا ما تبتش. السؤال ده كويس عشان انا عايز اوضح مسؤوليتي برضو في النقطه دي. ايماني هيقف، الشاهد اللي طلعناه مع بعض يوحنا الاولى 3 ان لمتنا قلوبنا، ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقه عنده. اعكس الايه، ان لمتنا قلوبنا فليس لنا ثقه عنده. الله لا يسحب ما اعطاه، هبات الله دعوته هي بلا ندامه، رومية 11. فعشان كده صعب الله، دي استحالة فالله أن يسحب الحاجة اللي أخذها. أوكي؟ عشان كده إذا كنت أنا مبارك بكل بركة روحية بالماضي، إذا كنت أنا مفتوح في علاقتي مع الله، الله مش هيعمل عكس كده أبدا. لكن اللي بيحصل إيماني أنا هو اللي بيقف، إيماني أنا هو اللي بيقف، هو ده اللي أساسا باخد بيه ليا في المسيح. فاللي بيحصل ان ما بقدرش اخد ليا في المسيح، مش لانه هو منع البركه عني. تمام؟ وايماني هو اسلوب حياه، أما البر بالإيمان فبالإيمان يحيى. أوكي؟ فإذا إذا ما عشتش بالإيمان أريد الحياة على الأرض هي حياة روحية مش بنروحينها، هي أريد روحية. فإذا أنا ما مشيتش بروحي فيها فأنا بمشي عكس القوانين اللي فيها، فأنا اللي بضيع. لا أنا بتكلم إن مش حكاية مش محتاج التوبة، إن غلط أنا بقول سوري. بيوصل الشخص إلى مرحلة إنه أنا مدركها مش محتاج أحكي عليها، أوكي أنا غلط، يعني خلص على كده إنه مدرك إنها مغفورة انتهت. أنا هجيب مثل في النقطة دي. موسى لما رب قابله في العليقة، موسى قاتل نفس، موسى قتل واحد، أنا بص على المحكمة السماوية في العدل، موسى قتل إنسان، موسى هارب في البرية دلوقتي بسبب قتله لإنسان. يبقى إذن هذا الشخص قاتل نفس في دم ملوث بدم في نظر الله كده، جه في العليقة حكى معاه في حاجة في القتل ده، هل الله متفاوت؟ الفكرة في أن الإنسان مع أن ده مؤمن عهد قديم لسه الغطايا الخطايا بتاعته مغطاة، كفارة معناها تغطية وليست مسح، محو. وأنا حكيت الكلام ده في شهر 2 و3، محو الخطية ده اللي حصل على قديم يسوع. عشان كده حتى كلمة وهو كفارة لخطايانا ليس خطايانا فقط بل خطايا العالم كله بتاعت يوحنا الأولى 2 جاية معناها محو وليست كفارة. كفارة ده لفظ عهد قديم. فعشان كده الله مش بيبص الموضوع أكبر من الخطية، الله بيبص الخطية ولها عدلها، بس بيبص للشخص طالما هو ماشي صح معاه. أنا بتكلم على مؤمن عهد قديم، خلاص هو أوريدي أدرك غلطه تمام، تغاضى عن أزمنة الجهل بتاعته. ده كان جهل، شخص جواه دوافع نقية وعمل حاجات. أنا طبعا مش بدعو أن الشخص يقتل نفسه تحت بند الدوافع النقية تمام. لكن بتكلم أن موسى الرب كلمه في البرية في العليقة قال له عايزك تطلع شعبي، يبقى الله كده عدى الموضوع لأنه تغاضى عن أزمنة الجهل بتاعت هذا الشخص. أوكي؟ فإذا نفس الفكرة بقى بل وأكثر في العهد الجديد تحت إطار أن يسوع مسح الخطية مش غطاها. الخطية بتصفي بعضها في حد ذاتها، كنتم أمواتا بالذنوب، ما قالش بسبب الذنوب والخطايا. في فرق ما أجي أقول السكينة هتعورك هي نفسها قاتلة، في فرق ما أجي أقول أنت لو مسكت السكينة أنا هضربك، يبقى إذن دي عقوبة، إذن السكينة زي الفل لكن أنا اللي هعاقب الشخص لو مسكها. الله بيتعامل مع الخطية بالمنطلق دول، كنتم أمواتا بالذنوب يعني هي القاتلة في حد ذاتها، الله مش محتاج يعمل حاجة أزيد من كده بس عليه يدفع ثمنها. الله بيبص لدفع الثمن وليس إلى أن الشخص عليه يعاقبه على الحاجة، هو دفع ثمنها دي كافية في نظره. الله دفع ثمنها تحت إطار كده الشخص من حقه يمشي بر الله وبار وبريء في نظر الله. ده السبب الحرية دي بولس بيحكي عنها في غلاطية 5، لا تستغلوا الحرية التي لنا في المسيح فرصة للجسد، إن في حرية فعلا وخطيرة، في متهاونين هيستغلوها صح سوري هيستغلوها غلط. أوكي؟ طيب خلينا نكمل مع بعض في محبتي للأقرباء عشان أدخل على الغفران في الدقائق اللي بقية. تحب قريبك كنفسك، نفس الشاهد اللي طلعناه مع بعض في متى 22. خلينا أقرأ معاكم شاهد تاني في الرسائل، تعالوا معايا أفسس 4، أفسس 4 عدد 1. أطلب إليكم أنا الأسير في رب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة وبطول أنات محتملين بعضكم بعضا في المحبة. جاية كلمة محتملين بعضكم بعضا يعني معناها معطينا العذر للآخر، giving allowances، ملتمسين العذر للآخر. إذا المحبة للآخر هي تبدأ بأن أنا بفكر إيجابي في الشخص الآخر. ولو طبقناها في كرونسوس الأولى 13 اللي أنا مش هينفع أعيد شرحها تاني، اسمعوا التسجيل اللي فات، بتكلم فيها أن المحبة هي purely تفكير إيجابي في الموقف وفي الشيء. المحبة لا تقتصر على العلاقات، ده ردودات أفعالي تجاه المواقف لها دعوة بالسلوك بالمحبة. لو في بداية ما كنت بدرس على موضوع السلوك والمحبة استغربت على قصة غريبة، واحد بيقول انه هو بدأ المقالة بتاعته بالكلام ده، بيقول انا سبت العربية نسيت النور بتاعها منور، فانا طلعت البيت نزلت تاني يوم الصبح لقيت البطارية خلصانة، جيت اشغلها لقيت البطارية خلصانة، فاخترت امشي بالمحبة في الموقف. قلت هو مال الموضوع ده وبدو، هي المحبة هي ان لا تفقد الامل تحت اي ظرف من الظروف. المحبة هي أن أنا ما أتعصبش تحت الموقف دوت، ما أعكرش المزاج بسبب الموقف دوت. لا المحبة هي وجهة نظر إيجابية مع الإيمان والمحبة ماشيين مع بعض. فعلا أنا قبل كده قلت لكم المرة اللي فاتت إن ببص بإيجابية في الموقف دي وجهة نظر إيمان، لكن المحبة هي فكري ناحية الله ناحية الأمر ده. ما المحبة هتخليني أمشي بالإيمان بالضبط كده. فأنا ببص للموقف بمحبة. المحبة لفظ أكبر من الإيمان، بس الاثنين مختلطين مع بعض. الإيمان عامل بالمحبة. يعني أقصد أنا ببص بإيمان الموقف ده هيتحل، ده أنا هقدر أخذ مواصلات بديل أوكي. لكن أنا في حد ذاتي المحبة هي اللي خلتني أفكر إيجابي في الأمر من أساسه. فكرة الله ناحية الأمر إيه؟ إنه معايا في الموقف ده وهيديني حكمة تصرف إزاي بحيث ما يفوتنيش معاد الشغل مثلا. ده المقصود بالموقف بالحاجة دي. السلوك المحبة هو ردودات أفعال روح الإنسان تجاه الموقف. السلوك المحبة مش فقط قاصر على الأشخاص. فالسلوك المحبة هو إن أنا بفكر بإيجابية ناحية الموقف. ما هي قبل كده افتكروا معايا كورنثوس الأولى 13، تحت أي ظرف من الظروف لا تفقد أملها، اللي هي بتاعت تحتمل في العربي عندنا. تحت أي ظرف من الظروف لا تفقد الأمل بتاعها، اللي هي المحبة. يعني المحبة لا تفشل أبدا، جاي معناها لا تسقط أو لا، جاي معناها لا تفشل، أي لا يمكن أن تقهر أو تهزم. فسلوكي بالمحبة هو في حد ذاته تجاه المواقف، في حد ذاته تجاه الحياة اللي أنا عايشها. ببص للحياة بوجهة نظر الله اللي هي مليانة محبة، فكر محبة الله أنا منغمس فيه. إذا أنا تعلمت أمشي بالمحبة دي واكتشفت المحبة دي، أنا هيتبني حواليا جدار يحفظ كرامتي، فما أقلقش على كرامتي. أنا ببتدي أشوف نفسي بنظرة الله وابتدي أتفطم عن نظرة الناس ليا، رغم أني ممكن أسمعها في بدايتها بتضايقني، لكن مقابلة للموقف، مقابلتي للموقف وأسمع الكلام السلبي اللي بيتقال عني، وجهة نظر الناس السلبية ناحيتي، أنا بختار أن ما صدقش وممشيش بالموقف دوة أو بوجهة النظر دي. بختار أمشي بوجهة نظر الله ناحية الموقف، لأني مشبع بالكلمة. أنا قصدي أقول لفظ مشبع. أنا يعجبني لما قال ريفرن كينيث هيجن، بيقول جملة، قال في مؤمنين جواهم رصيد الكلمة قليل، في مؤمنين جواهم رصيد الكلمة بكثرة، عامل زي الإسفنجة لو مليتها مية فقط، لو لمستها من بره تدي لك مية. في ناس تدوس جامد جوا الإسفنجة علشان توصل المية اللي جواهم، لأن جواهم رصيد كلمة قليل. ظروف الحياة عاملة كده، بتلمس الشخص، بتحاول تقرب منه، بيحاول أن يبتلي الصديق أو البار، يبتلى، بيحاول إبليس أنه يبليه أو يصيبه بالبلوى، لكن ينقذ من البلوى دي، لأن هو بر الله فاهم البر صح، قوم يبقى عايش حياة انتصار ويغلب المواقف. أوكي؟ فعشان كده محبتي هي ليها دعوة بتفكيري تجاه الشخص. تفهم معايا؟ كمان هي تعطي العذر الآخر. أفسس 5، للوقت هقراها معاك على طول من عدد 1 من الترجمة اللي معايا. أفسس 5:1، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، امشوا أو قلدوا أو اسلكوا كنسخة من الله، اتبعوا هذا المثال، اسلكوا بالمحبة. سورة عدد 2، اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا. كلمة اسلكوا بالمحبة جاي معناها مقدرين وفرحانين بعضكم ببعض، كما أن المسيح أحبنا وأعطى نفسه. كلمة كما هنا لما تيجي تقراها تعتقد أنك أنت مطالب تمشي زي ما يسوع مشي. لا، مش بتكلم هنا. كما يعملها في الطريقة، انت لازم تمشي زي ما هو مشي معاك، لان جواك الطريقه، انت نفس الطريقه اللي هو اتعامل معاك بيها انت بتتعامل بيها مع الناس، لان جواك نفس نوع المحبه دي. فانا مش بتكلم انك ملزم، مش بتكلم على الالزاميه، طالما هو عمل كده يبقى لازم تعمل كده. لا، بيقول طالما هو عمل كده اعرف ان دي المرايه بتاعتك، انت بقيت كده تقدر تمشي بنفس ده السبب ان عيني في الكلام معاهم في يوحنا، وقال ده احنا ممكن نسلم انفسنا من اجل الاخرين للموت، لان هو فاهم بيتكلم معاهم بمنطلق ان ده المستوى اللي وصلنا له في المحبة. محبة القريب هي ان انا بمنع نفسي افكر سلبي والافكار السلبية اللي بتيجي تجاه الاشخاص. المرة اللي فاتت كلمت معاكم ان المحبة لها دعوة بالتفكير، هي اساسها تفكير، اختيار التفكير الصح حسب الكلمة. قابلت اشخاص في مرة كانوا اليوم خلافات زوجية شديدة جدا، وصلت الى محاولة طلاق. قعدت معهم حوالي 3-4 ساعات في المؤتمر، وقلت لهم، كان في اللي حضر المدارس حكيت القصة دي قبل كده معهم. الشخصين دول يعني انا مسكت دموعي اول ما لقيت طفلتين واقفين هما عيالهم، قالوا لي عمو احنا على طول بابا وماما بيتخانقوا، احنا مش عايزين نتجوز. طفلتين، من كتر ما وصل الموضوع الى ضرب ومد ايد، وهو جاله سكر، هي جات لها مشاكل صحيه، أورام. فعشان كده الموضوع كان شديد جدا جدا. أخذت 4 ساعات أسمع للطرفين. بعد كده قلت لهم عن النصائح الآتية. قلت لهم أول حاجة اسمعوا تعليم سليم، لأن هم ما كانوش بيسمعوا حق كتاب سليم، لأن أنا عارف إن المحبة مش هتضرم جواهم غير لما يعرفوا كلمة الله زي ما درسنا حالا. ثاني حاجة قلت لهم صلوا بألسنة يوميا عشان تضرم المحبة دي جواكم. هاجي دلوقتي للشاهد بتاع يهوذا اللي علاقة بالألسنة والمحبة. يهوذا 20:21 مثل ما بيقول كده، احفظوا أنفسكم في محبة الله. جاية معناها احموا أنفسكم عن طريق الصلاة بالروح. قبليها قاعدة جراند فايل شارب بتقول ان دي بسبب اللي قبليها حاجات ليها دعوة بالصيغ في اليوناني. ان افتحوها معايا يهوذا 20 عشان تفهموها اكتر.
اوكي.
وأما أنتم على 20، أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس عن طريق القاعدة. بتقول مع أني في فصلة أو نقطة عندكم، لكن هي جاية معناها كده في الأصل، مع أن يبدو أن دي حاجة ودي حاجة، لكن عن طريق الصلاة بالروح. ودي لها علاقة باللي بعديها، واحفظوا جاية معناها guard yourself، احمي نفسك، احرس نفسك في إيه؟ في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح الحياة الأبدية. إذن بتكلم أني العلاقة ما بين الصلاة بالروح وأن أحمي نفسي جوه محبة الله عن طريق الصلاة بألسنة. ليه؟ لأن المحبة دي بتخرج من روح الإنسان، والصلاة بألسنة هي لها علاقة بأن أنا بنشط روح الإنسان. إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي. فقلت لهم صلوا بألسنة يوميا مش أقل من نص ساعة. ثالث حاجة قلتها لهم، امنع وامنعي الأفكار السلبية لما تيجي تجاه الطرف الثاني. هتيجي الأفكار سواء أنت لوحدك، أنت في شغلك، أو أنت في شغلك لوحديكو. امنعوا الأفكار السلبية عن أن هي تيجي. هتيجي بس قاوموها. اعلن بلسانك أول ما تيجي فكرة سلبية. أنا كل ده لسه ما شرحتش إزاي أمشي بالمحبة، لكن هيجي الوقت وأشرح النقطة دي واضح الثلاثة اللي جاي. لكن من الوسائل أنك تتعامل إزاي بمحبة تجاه الموقف، هناك لازم تعلن الحاجة، تقاوم الأفكار السلبية ناحية الموضوع ده. رابع حاجة قلت لهم اعلنوا محبة تجاه بعض حتى لو سنكم كبير، حاجة 40 سنة، هم واحد هي حاجة 40 وهو في بداية الخمسينات. اعلنوا كلمات محبة. اعلان المحبة، الله ما قالش انا قلتها مرة في الكلمة وخلصت، طول الوقت يقول احبكم احبكم بسبب محبته بمحبة وهكذا. الله ما وقفش اعلان محبته لاخر صفحات الكتاب المقدس، طول الوقت بيتكلم عن المحبة. ما اكتفاش اني اصل هو عارف ان انا بحبه، اللي هو المبادئ الناس بتقولها دي. اعلن المحبه بلسانك. قبل كده شاركت معاك وقلت في بدايه ما بقيت اعلن المحبه تجاه، بقيت اعود نفسي اقول حاجات، كنت خجلان خجل ومكسوف جدا، وصدف ان في حد جسدي في المكان اتريق عليه، بقيت اعلن مدحي لشخص. قلت هبتدي بدي. بقيت اقول لشخص على فكره انا مبسوط جدا بيك وبتشرف جدا بمعرفتك، وانا فخور بيك انك اخويا في جسد المسيح. واحد قال انا فخور، قاعد يتريق، تمام. وانا كنت بطلع الحاجه دي فيها شيء من المجهود في البدايه، لحد ما بقي ده الطبيعي. لازم تعلن كلمات محبه، لازم تتحاشى انك تتكلم سلبي عن اخوك او اختك. بدايات المحبه بتبتدي من هنا. تحب قريبك معناها بالبلدي كده انك تختار ان تفكر ايجابي ناحيه الشخص ده. يوجد سلبيات، بس انت بتبص له ان هو مولود من الله، في حياه الله، في صفات مختلفه. لو مش مولود من الله كخاطي، بتبص له ان ده شخص مشترى بدم يسوع، ثمن وثمن يسوع، وغلبان ومسكين ان هو ما يعرفش يسوع. بتبص له بالنظره دي لو خاطي، بتبص له بالنظره دي لو مؤمن ان هو موجود جواه حياه الله وطبيعه الله. ترجعش تقول ما هو المفروض يبقى عارف الكلمة، ما هو المفروض إياك وأنت تكبر بسبب المعرفة اللي عندك. ودي مش لغة محبة في حد ذاتها. المحبة تفكر الإيجابي، هي تصدق كل شيء، هي تصدق الإيجابي في كل شيء، كل شخص. أنا بختار أصدق الإيجابي في كل شخص في كل شيء. الاسلوب ده وفي كل موقف، حتى لو في سلبيات بتسمعها في البلد، انت بتفكر في الايجابي ان اكيد جسد المسيح هيتحد، وانت بتعمل ما في وسعك في موضوع الاتحاد ده على قد ما تقدر تتحد مع جسد المسيح في الصلاه من اجل جسد المسيح. اوكي. اذا محبه القريب ليها دعوه جدا الموضوع ده. قبل ما اخلص القصه بتاعت الشخصين دول، الشخص ده تاني يوم الصبح كنا بنخلص كان مؤتمر بنخلص المؤتمر وطالعين جه في الاتوبيس قبل ما نطلع قال لي النهاردة الصبح شفت رؤية فيها ان انا بتحرك في عربية مش لابس الحزام بتاع العربية مراتي جنبي والعيال ورا قال لي وفهمت معناها في لحظتها ان انا بقود عربية حياة البيت بتاعنا وفوجئت بعسكري اللي بيوقفني بيقول لي انت مش عامل الحزام قلت له انا مش عامله ومش هعمله قال لي اللي فوجئت بيه بيعاقبني عقوبة شديدة جدا قلت له لا خلاص خلاص لقيت العقوبة دي هتأثر علي انا وعيلتي فبقيت اكتشف قال لي صحيت النوم اكتشفت على طول الكلام ده كان حوالي 7 الصبح في اليوم ده قبل ما نتحرك بالاتوبيسات فقال صحيت على طول لقيت التفسير ده جواه ان ما عملتش الوصايا والنصايح اللي قلتها لنا هيحصل اني ادمر نفسي وادمر عيلتي انا لازم امشي بالمحبه هنيجي لفوائد المحبه المره الجايه فوائد السلوك بالمحبه هي انك تبقى جوه يسوع في المسيح تسلك في المسيح وتعيش الليك في المسيح مش هنسبقها واكمل معاكم عن محبه العدو وهنكملها برضو المرة الجاية إذا محبتي للآخر هي أن أنا أقدر الآخر أعطيه مقدار نفس مقدار يسوع كل مرة برجعكم لوجهة نظر يسوع ناحية الموقف عشان كده لما كنتش عارف وجهة نظر يسوع ناحية الموقف أو ناحية الشيء لن تستطيع أن تسلك بالمحبة المحبة هي فكر قبل ما تكون مودة وعاطفة كما فكر في نفسه هكذا هو إذا كان الله محبة إذن هو يفكر محبة لأن الآية بتقول كما فكر في نفسه هكذا هو ده قانون عام إذن أي شيء يبدأ بالتفكير ولازم جوايا تبقى الطبيعة الاثنين موجودين فيا جوايا طبيعة المحبة يبقى أنا عليا أوظف تفكيري تجاه المحبة تعالوا ندخل على محبة الأعداء خلوا بالكم ذكر مرتين عن محبة الأعداء مرة قبل في متى 5 و6 هنا بيتكلم إلى اليهود الغير ناضجين كشعب بعد كده ذكر في متى 18 وده فاصل من أول متى يعني من متى من أول ما رب بدأ يعلم متى 5 إلى 13 هنا بيتكلم إلى ناس زيرو خالص حتى التلاميذ ما كانش بيتكلم معهم بعمق بعد كده 13 وبعد كده بدأ يجيب سيرة فكرة ناحية الكنيسة بيدي زي بداية كلام ناحية الكنيسة رب يسوع إدى تعليم في متى 5 ومتى 6 عن المحبة وإدى تعليم بعد متى 13 عن المحبة اللي قبل كده بيقول إن لم تغفروا لن يغفر لكم أبوكم دي كانت قبل متى 13 بعد كده ما جابش سيرة إن لم يغفر إن لم تغفروا لن يغفر أبوكم صيان في كل الأحوال حتى لو هنا أو هنا علينا نعرف ان رب يسوع غفر الخطيه مش محتاجين الى غفران تاني ليها فمفيش حاجه اسمها الاب مش هيغفر لو انا ما غفرتش الى من اتقيل هذا الكلام اتقال لناس اب يسوع بس انا في حد ذات كلام يسوع يسوع ادى تعليم عن الغفران مرتين او اكتر من مره طبعا بس لازم نفهم تقسيمات الاصحاحات ماشيه ازاي لحد متى 12 اخر عدد هنا بيتكلم الى ناس شعب عادي بدا يعمق كلامه وبدأ يتكلم ويعد الناس للكنيسة من أول متى 13 اللي فيها بدأ يتكلم اغفر 77 مرة بدأ يعلم تفصيلا عن المحبة وعن الغفران قبل كده كلام يبدو جاف يبدو مش مفهوم ويبدو في عوائق كتيرة جدا ناس في الموعظة على الجبل عدد كبير من الناس وبدأ يقول لهم إن لن تغفروا لن يغفر لكم أبوكم السماوي ده كلام صرف كده بتحط كأنها حقائق وفي الوقت ده صح فعلا إن ما كانوش هيغفروا لن يغفر لهم لكن بعد كم متى 13 بدأ يقول إيه إن أخطأ لك أخوك ده أنت تغفر له وكم مرة ده 77 مرة كمان بدأ يتكلم عن مستوى المحبة أغابي اللي هو بدأ الناس تشوفه فيه وبدأ يعلمه بعمق بعد كده كلمة غفران هقولها بعد كده هسمع أسئلتكم عشان أكملها المرة الجاية غفران في الأصل اليوناني جاي معناها إطلاق سراح جاي معناها عدم حسبان عدم اعتبار عدم تسجيل اطلاق صراح اطلاق صراح معناها انا ليا احقيه على الشخص ده ليا شيء الشخص ده عمله معايا انا بحبسه في زنزانه داخليه جوايا ان الشخص ده عمل معايا كده انا بتكلم عن الانسان الطبيعي المولود من الله مش بيعمل الكلام ده جواه قدره انه ما يعملش سواء بيعمل او ما بيعملش جواه قدره انه يمشي عكس الطبيعي الطبيعي في البشر العادي ان الشخص اول ما بيواجه موقف من حد فهو مسجون ومدان جواه مسجون ولي أحقية عليه وأعامله كمجرم في نظري وهو مديون لي عشان يسدد الديون. كلمة غفران معناها إطلاق صراح. غفران معناها إطلاق صراح، أنا بطلق صراحه. بس هو مش هيكون سهل على الناس إن ما عرفوش إن جواهم طبيعة الله في المحبة. الغفران يبدأ بالتفكير وأخذ فعل منك إنك تطلع المحبة دي من جواك. وإطلاق المحبة هتكلم عنه باستفاضة المرة الجاية. أنا اتكلمت النهاردة عن المحاور الخمسة في المحبة. إذا المحبة هي إن أنا، والغفران هو تحت بند المحبة. إن ما كنتش أعرف، إن ما كنتش عارف محبة الله ناحيتي، إذا ما كنتش أنا بمشي بالكلمة اللي هي محبتي أنا ناحية الله، إذا ما كنتش بمشي بالكلمة ناحية نفسي وناحية أقربائي وناحية أعدائي اللي هي بتكلم عنها دلوقتي، أنا مش هعرف أغفر، لأن دي مترتب على دي مترتب على دي. عشان كده هيسهل علينا الغفران ويصير ده الطبيعي بتاعي لو أنا فهمت الأربعة اللي فاتوا دول ومشيت بيهم. عشان كده الغفران هو قرار أنا باخد جوايا وبمشي بإرادتي عن عمد، إن أنا ببتدي أشوف الشخص ده بطريقة مختلفة وابتدي أطلق صراحه وبقول هذا الشخص مغفور الاسم، سواء خاطي أو سواء مؤمن. أنا بتكلم على الاثنين. الاثنين في نظري أنا غافر اسمهم، لأن أنا شيء، أنا مشبع بنظرة الله ناحيتي، أنا متشبع بيها، أنا متسقي فيها، أنا شايف محبة الله ناحيتي بقوة. عشان كده أنا الطبيعي أنا ما بقدرش أشوف غير كده، شايف الناس بالمنطلق دوا، لأن أنا أريدي متشبع بالصورة دي. طب ده أهاني، طب كذا، طب أنا ببص بنظرة ناحية الناس دي بالمنطلق ده، نفس المنطلق اللي أنا متشاف به. افتكروا قصة العبد اللي هو السيد بتاعه أطلق صراح المديونية اللي عليه، بعدها طلع برة لقى شخص هو مديون له ما عدهلوش. عارفين ليه؟ مش القصة ان الله عايز يوضح ان ما عملتش زي ما بيتعامل معاك هيحصل لك، لا، ده هنا بيتكلم ان الشخص ده ما اداش وقت يتأمل قد ايه غفر له. دي عاملة زي المؤمنين اللي عدت عليهم حياتهم، احنا مغفورين خلاص رايحين السماء، لكنه مش عايش حياته صح. لا تتوقع شخص زي كده يقدر يمشي بغفران وبمحبة ناحية الناس، لأنه ما لحقش يقعد قصاد الرب ويتعلم المحبة اللي اتعاملت معاه. لم يقدر اتعامل معاه ايه، ما عرفش اتعامل معاه ايه. هو عارف معلومة على المنبر، انت رايح السماء يا فلان، وقبل يسوع عشان رايح السماء، عشان كده رايح السماء، مش فارق معاه حياته على الارض. لم يعلم، ما تلحستش دماغه بمحبة الله، ما مسكش السلك اللي انا بتكلم عنه، ما فهمش الادراك بتاع المحبة. أرى معاكم الشاهد ده وأسمع أسئلتكم في أفسس 3 اللي احنا طلعناها قبل كده، وهي دي سر الملء بالروح القدس، إدراك محبة الله. أفسس 3 من عدد 14: بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبو ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل العائلة، هي مش كل عشيرة، هي الأدق كل العيلة، ذا فاميلي، اللي في السماوات وعلى الأرض، اللي فيها منهم ناس انتقلت، في ناس منها قاعدة على الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. هيجي الوقت ونتكلم عنها دي، عشان دي معناها القوة بتطلع من جوه، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ودي هنتكلم فيها في مرة عن حضور الله. بعد كده 18: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، جاي معناها deeply rooted and grounded، معناها الجذور بتاعتكم متشبسة متعمقة في محبة الله. إزاي تحصل؟ عن طريق معرفة الكلمة زي ما احنا درسنا قبل كده، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض طول العمق العلو، حكيت في المرة اللي فاتت. محبة الله عريضة جدا، طويلة جدا، طويلة النفس، عميقة جدا، سامية جدا، متسعة اللي هي في العرض. وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئ إلى كل من الله. إذا الملء الله وكل من الله، أنا بتكلم full load، تتحمل بكل الحمولة الإلهية، تبقى مشحون شحنة غير عادية في حياتك. إزاي؟ أن تعرف محبة المسيح. بس خلي بالك، تعرف الأولى غير الثانية في اليونان. أن تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. محبة الأولى جاي معناها الإدراك اللي هو يفوق الحواس الخمسة، إدراك روحي تدركها. معرفة مش عادية، دي معرفة إدراكية، شخص بيتسقى فيها، بيكتشفها، بيتأمل فيها، بيديها مقدار. لكن المحبة المعرفة الثانية جاية فائقة المعرفة العادية جنوسيس العادية معرفة العادية اللي هي العالم ما قدرش يدركها اللي هي ماشي بها العالم هي ما قدرش يدرك الأمور الروحية بيها دي المعرفة العادية اللي هي جاية في الثانية التي تفوق المعرفة العادية عشان كده أن تعرفوا محبة المسيح جاية معناها تتعمق وتدركوها التي هي لا يمكن أن العالم يلقطها ولا يفهمها لأن المعرفة بتاعته عادية بهذا تمتلئ إلى كل ملء الله إذا ما إن ما وقعتش جوه المحبة دي إن ما اديتش النفس الفرصة والروحي الفرصة إني أتفرج على محبة الله ناحيتي في الكلمة وده محور كل كلام المحبة اجري على الكلمة اكتشف محبة الله ناحيتك دي هتنعكس على محبتك للأعداء دي هتنعكس مع ترفقك بالناس ده لا يعني إن حقك بتاكل ده يعني إنك بتشغل السماء في صفك ده معناها إنك بتشغل الله في صفك هنقرأ المرة الجاية عن فوائد السلوك المحبة أنك أنت بتبقى في الله بتمشي في الله بتمشي في نفس إرية الله وبتبقى متاح positioning yourself بتحط نفسك في البوزيشن دول عارفين الدش لما بنحرك الطبق عشان ياخد هي دي نفس الطريقة أنت بتحط البوزيشن بتاعك عشان تستقبل من الله بطريقة الصح طب الله مش بيدي في كل حال بس هو عاطي قريت زي ما القنوات بتبس بس المهم اللي يلقط في دور على الإنسان الألوية والقدرية اللي للأسف تسربت للكنيسة حملت الله حتى في موضوع السلوك بالمحبة إنه هو اللي يمشيني بالمحبة لكن اسلكوا بالروح كلهم بيقول اسلكوا بالروح يبقى إذن دي روحي أنا اللي بتحرك بالمحبة تجاه هذا العدو أنا بخطف الشخص ده جواه أنا بوقعه في المحبة بتاعتي فأحد المرات كان في شخص تعامل بعدم محبة معايا في موقف عدم تقدير بس حتى في مكان ركنة العربية معروف ان عربيه بابا كانت هي اقدم عربيه في الحته فقلت في بالي اوكي هذا الشخص بيتحداني طب كويس ان وقع معايا عشان هوريه المحبه الالهيه صح مع ان الجسد جوايا بيصرخ بيقول انا لازم اكلمه واقول لازم تحترم مكان ركنه العربيه اوكي لكن انا حبيت احط الموقف ده في روحي موضع التشغيل تجاه هذا الموقف فمرة تعرضت أني أحد الأشخاص مد إيده علي بسبب التعليم الكتابي اللي بقدمه دواء كنت في بلد برا مصر في أمريكا فالشخص دواء كنت مقيم عنده لفترة معينة وعملت بقسوة جدا من هذا الشخص مع أني كنت بدفع إيجاري ودنيتي زي ما هي مش محمل علي أي حاجة في اليوم اللي أنا مسافر فيه من ولاية لولاية رايح أقابل أبويا روحي في ولاية تانية الشخص دواء تعامل معايا بشيء فيه فظاظة وبدأ يمد إيده أنا بين إيدي كنت أمد إيدي وأضرب كنت زمان بعرف أعمل كده لكن واجهت هذا الشخص بالمحبة الإلهية اللي جواي عارفين اللفظ بتاع يسوع ونظر إليه وأحبه عينيك تقدر تطلع المحبة اللي جواك دي بصيت للشخص هو بيمد إيده علي وأحبيته طلعت المحبة قصدت أعملها افتحوا معي أفسس 4 عشان تفهموا كلمة قصدت أعملها أفسس 4 بعدها بأصحاح عدد 22 أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتجددوا بروح ذهنكم جاية معناها روحكم فلتسيطر على ذهنكم روحكم فلتسيطر على ذهنكم يعني روحكم هي اللي بتاخد الذهن وراها حتى فينا خدام لما تيجي تصلي بوضع أيدي الحد أنت اللي بتطلق مسحة من جواك للشخص لما تفهم كيف تمشي مع الروح القدس هتعرف أن في جواك قدرة انك بتقول الروح القدس فلنبارك هذا الشخص فبتبادر انت باطلاق الحاجة دي من جواك نفس الفكرة لما عملتها مع هذا الشخص رجع لورا انا ما مديتش ايدي رجع لورا واتخض وبحلق دخل الأوضة ورجع يعتذر لي مع ان الشخص ده وصل بي وقعد يتريق وقعد كمد ايده كان في حد تاني بيشاركه السخونة دي يعني يا ترى هو شاف حاجة انا معرفش انا عن نفسي بؤمن ان هو شاف انه بحلق انا ما سالتوش شاف شيء في حاجه حمته وده السبب انك تنزل تقول ملطمك على خدك الايمن حول له الاخر مش عشان هتحول له الاخر ثم تحول له الاخر ثم تحول له الاخر ثم تحول له الاخر تتحول الى ملطشه هي للاخر بس اوكي الله يعني معناها ما تدافعش عن نفسك الله في اللحظه دي هيقف في صفك ويحميك مش هتوصل انك تحول له الاخر ثم الاخر ثم الاخر رومية 12 افتح معايا رومية 12 طلعت محبة من جواي قصدت أفكر إيجابي ناحية هذا الشخص دي الطريقة اللي أنا عملتها معاه
لما فكرت
لا المحبة اللي جوايا لما طلعتها وهو شافها فيا دي حركت المسحة من أجلي عشان تحامي عني. وصلت؟
عمليا
عالم الروح حاضر.
بس هو ايه اللي حصل؟
قررت اني انا ما اسلكش معاه بالجسد، قررت اني اغفر له فورا في بداية الموقف. لا انا سكت، بصيت له المحبة، جست بصيت له اللي هي نظرة اللي هو احبه بتبان على الوش. اوكي قصدت ابي اكسبريسنج اعبر له عنها بنظرة. اوكي دي في حد ذاتها شغلت المسحة في صفي ان شاء الله ما يكملش كده، وقلب الموقف ان هو اللي اعتذر. ده اللي عايز اقوله. عمليا عملت ايه؟ بصيت له، اخترت افكر ايجابيا ناحيه هذا الشخص، التمس ليه العذر، هو مؤمن، التمس له العذر، اقدر هذا الشخص، احب هذا الشخص في الحال. ما اديتش فرصه، زي بالظبط لما باجي اتكلم عن الالسنه، ما تديش فرصه للتفكير في الشك في الالسنه. الامور الروحيه عايزه انك تحط رجلك على طول تمشي بيها. اول ما تدي فرصه للتفكير في الحاجه هتفرمل نفسك. اوكي ايوه من الروح، بس لان ذهني مجدد سهل على الروح ان انا اعمل كده. خارج من الروح بالظبط كده. روح الانسان لديها اراده وبتفكر، بس يا حبذا روح الانسان مع نفس الانسان لما تكون مجدده الذهن تبقى الاراده سهله على الجسد. صلب الجسد بيسهل، يبقى سهل جدا في حاله لو انا ذهني مجدد بالكلم، متشبع بالكلم. اوكي هقرا معاكم روميا 12 من عدد 16. مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالامور العاليه بل منقضين المتضعين. لا تكونوا حكماء، روميا 12 16 هبتدي في 17. لا تكونوا حكماء عند انفسكم، لا تجازوا احدا عن شر بشر، معتنين بامور حسنه قدام الناس جميع الناس ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. انا هقف قبل ما اكمل عشان ما ننساهاش. ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سلام جميع الناس. من هنا للأسف الشاهد ده أسيء شرحه، أنه يقول لك حسب الطاقة، خلاص أنا طاقتي كده، أنا مش قادر استحمل فلان دوه، فأنا طاقتي كده، فخلاص أنا كده أنا مش هينفع أكمل معاه كده. لا مش جاي بالمعنى ده، هي جاية على قد ما الأمر معتمد عليك. يعني هنا بيحملنا بالمسؤولية، على قد ما الأمر معتمد عليك سالم جميع الناس. يعني إذا كان في شيء عليك تعمله اعمله، مش معناها حسب الطاقة يعني طاقتي اللي هي الطاقة بتاعتي اللي هي ممكن تنفذ. هي جاية معناها على قد ما الأمر depending on you، على قد ما ليك طرف في الموضوع. إذا كنت ليك طرف إنك تعتذر، إنك تبادر بالمحبة حتى لو مغلوط فيك، أوكي. ليه؟ أنت هدفك وحدانية التفكير، هدفك إنك تكون متحد مع جسد المسيح، مش عايز تفقد علاقتك مع الناس ولا الأشخاص دي. طالما ليك يد في الموضوع أوكي. أنت عارف كويس جدا لو أنت قمت بلطافة مع هذا الشخص وبادرت معاه بالمحبة الموضوع هيتحل، بس أنت ما عملتش كده. أعرف كويس جدا إن الأمر معتمد عليك رغم إن التاني هو نازل يغلط.
ده الكلام ده صعب تعمل
ايه؟ اذا كانت
اشرح لك حاجه، بس اوضح لك حاجه. انا تعرضت لموقف مثلا ان شخص غير مسيحي تماما وابتدى يتظاهر عليا بتعب ومشاكل ودخلت الاسلام بسبب الموضوع ده كده، ما موقفش، ما خلصت من كل المبلغ وحققت وصلت وعملت ده، ما تراجعش. لان انا كنت لان انا مش كنت لازم اعمل زي العالم عشان يبقى مين من مدرك الناس وبدايل عشان يبطل هو يعمل.
ايه بقى اللي عملته زيه؟ ايه اللي عملته زيه؟ هل انت واجهته قانونيا؟ ده مش غلط، انا مش بقول ان ده غلط، لا ده مش غلط. سلوكك ده مش غلط، لا ده مش صح. المحبة مش معناها انك تتنازل عن حقوقك. انا مش عايز احط قالب معين في الموضوع ده، انا عايز اقولك بكل بساطة ان انت لو انت عملت مشيت بروحك في روحك كل مرة هتعرف تعمل ايه في كل موقف. مش كل موقف ليه قالب معين، ما اقدرش احط قالب معين. الله يديلك تصرف، بس انا بتكلم على حاجة داخلية في روحك، بعد كده هتعرف تعمل ازاي في كل موقف. اوكي فالمحبة مش معناها تتنازل عن حقك، المحبة مش معناها تتحركش قانونيا. اوكي في اوقات بتتحرك قانونيا لحمايه الدنيا، الشخص ده هيكرر خطاه تاني وتالت. لا المحبه فهمت غلط. يسوع اتحرك قانوني وطرد الناس بره بيت الرب نفسه، قال كده بيتي بيت الصلاه يدعى، وقف بموقف سلطان مع ان هو مش قائد رسمي للمكان. ففي مواقف غريبة. أوكي، في لكل موقف ليه موقف، ما أقدرش أحط قالب معين نمشي عليه. لكن الفكرة في حاجة، أتكلم على جواك. عايز أقولك حاجة، رب يسوع لما ضرب بالكرباج في الوقت ده، القصة ما حصلتش بسبب الكرباج، المسحة اللي ورا الكرباج. بكل بساطة كان، بكل بساطة كل الناس اللي في الهيكل كان ممكن تتلم عليه تضربه، صح ولا لا؟ العدد أكتر. ومين اللي في صفهم؟ الكتاب الفسيين، يعني دول مسندين. بكل بساطة كان ممكن يسوع في الوقت هو اللي يضرب. المسحة، المسحة هي اللي ادت قوة وهيبة في ناس دي خافت وطلعت. فكر فيها كويس جدا. الكرباج مش هو اللي طلع الناس، ايه؟ كرباج ممسوح. إذن على قد ما هو متوقف عليك، انا عارف ان انا هخلص دلوقتي، على قد ما هو متوقف عليك سالم جميع الناس، لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. خلي بالك من النقطه دي، اعطي طريق للغضب. غضب الله ادي طريق لي بالبلدي. لو انت انتقمت لنفسك الله لن يتدخل. ان انت انتقمت لنفسك، كتاب لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب، او جايه give away، ادوا مساحه لله. لو انا تدخلت انا بمنع الله عن التدخل. لو انا اديت او ان انا انتقمت لنفسي، انتقام معناها محاوله عقوبه هذا الشخص. اذا كنت بشتكي ده مش معناه ان انا بنتقم. في حالات فيها ممكن واحد بيشتكي للانتقام، دي قصه، دي دوافع. انا بتكلم على اتيتيودز، دوافع. بين ايدك تداري على الشخص ده، بين ايدك تفضح الشخص ده، هدي بقى غلط. لكن في فرق انك انت بتوقف شر، فرق انك انت بتتصرف وروحك بتقولك ده صح. تمام، هو ده الصح، تحرك بالصح ده، اشتكي، ده مش غلط. لكن انت جواك بتحب هذا الشخص. تمام، الامر معتمد على روحك. اما انك تتحرك رسمي او متتحركش رسمي، تتحرك قانوني مع الناس دي، ده حاجه روحك هتعرف تعمل ايه في كل موقف في موقف. انا بتكلم عن حاجه داخليه، لان لو انا متحركتش من جوايا وما عملتش الحاجه دي من جوايا صح، الدنيا هتبوظ. حتى لو اتحركت بطريقه رسميه، ممكن شخص ده يطلع وصايه، يعمل اي حاجه، واللي انا بتحرك فيه واسمي ماشي صح يبوظ. تمام، وبنسمع كتير عن مواقف زي كده. عشان كده الهيبة والمسحة، انت بتتحرك بقوة الروح القدس يوم ما انت تمشي بمحبة في الموقف، ودوافع مختلفة عن دوافع العالم. اذا اكمل معك، لا تنتقوا من انفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب، لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب، فان جاع عدوك اطعمه، ان عطش فاسقي، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. هل بتكلم على خجل هذا الشخص وليس عقوبة؟ ما فيش جمر نار حقيقي. من بعض الناس بيقولوها ايوه انا هعملها علشان اجمع جمر نار عليه بالمنطلق ده. لا، الشخص هنا مش بيتكلم، انا جمر، انا بيتكلم عن الاكل مش بيتكلم عن جمر النار. تمام، فاذا كان انا بعمل ده فده جمر نار، ده بيزخر غضب لهذا الشخص. لفظ كلمه كاس غضب الله ذكر في الكتاب المقدس، في مرحله فعلا فيها كاس غضب الله بيمتلئ ناحيه هذا الشخص. جمر النار ده هو الدينونة، هو ده زيادة دينونة على هذا الشخص، ده في نظر الله. وده في حد ذاته إن ما تعاملش معاه صح، الشخص ده بيواجه الله شخصيا مش بيواجهني أنا.
بس أنا مش بعمل كده علشان أزود الدينونة.
بلا شك، بلا شك. هنا بتكلم ناحية الإنصاف الإلهي والعدل الإلهي. إن كنت أنا بتعامل معاه بالمنطلق ده فده شيء غلط. لما نيجي نلاقي الكلام ده مطبق في حياة استفانوس اللي كان بترجل، انه طلب ان يغفر ليهم الحاجة دي، مش فاهمين بيعملوه، يغفر ليهم، يتغفر لهم اللي حاصل ده، الرجم ده اللي كانوا بيرجموه. تمام، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. بالشاهد ده انا عايز اوضح نقطة بعدين هكمل معاكم المرة الجاية. لا يغلب أنك الشر بل اغلب الشر بالخير. اللي بيحصل كالآتي، لو أنت مشيت بطريقة غير كتابية هتغلب من الشر بتاع الناس ده. السلوك بالمحبة شيء مش بيضغط الإنسان، السلوك بالمحبة الشيء اللي خيرك أنت، بتغلب الشر اللي حاصل والقوى الشريرة. أنت لا تتعامل مع لحم ودم، إن مصارعتنا ليست مع لحم ودم. بص على الناس النظرة دي، من أقوى الآيات اللي تخليك تبقى فاهم الغفران صح. أنت لا تتعامل مع الناس دي كبشر، مصارعتنا ليست مع دم ولحم، مصارعتنا مع الأرواح الشريرة بتحرك الناس دي. أنت بتبص بمنتاليتي أعلى، بعقلية أعلى. الشخص ده بيتعامل معك باحتداد ليه؟ لأن ده مساق بأرواح شريرة. الشخص ده متحكم فيه من أرواح شريرة، فأنت مش بتعامل معه، هو أسير، هو غلبان. آه هو متعاون، أنا عارف له إرادة، أنا عارف. بس الشخص ده الإرادة بتاعته دي لم تحرك ولم تنشط غير إذا كان في تأثير روح شرير عليه. مش معنى كده أنه هو ملبوس، في ناس تبقى ملبوسة فعلا، لكن أنا بتكلم إن كان الشخص ده سواء مؤثر عليه أو أريدي ملبوس بأرواح شريرة، سيان أنت جواك المسحة الأقوى تغلب هذا الشر بالروعة اللي جواك والمحبة اللي جواك. وبتعامل مع الأشخاص دي اللي الأرواح بتستخدمها بأي درجة من درجات، في ناس مستخدمة بشدة، في ناس مستخدمة أقل من كده حسب الخاطئ متعاون معه أو المؤمن الجسدي متعاون مع الأرواح الشريرة. بالعكس، ده أكتر حاجة تخلي روحك نقية وقادرة تسمع لصوت روحك في كل موقف. لأن لما تيجي تقرأ في أفسس 4 وتيجي تقرأ في يعقوب بيتكلم عن الحكمة الشيطانية والنفسانية، أوكي؟ دي بيتكلم فيها أن معها كل confusion، كل ارتباك. تيجي تقرأها في الأصل تكتشف أن جاي معها ارتباك. المؤمن بيرتبك لما بيمشي برا طبيعته، بيرتبك لما بيمشي برا طبيعته. لما انا بمشي بطبيعتي انا بعرف افكر واتصرف في كل موقف على حده، وكل موقف له موقف. انا بتكلم على قاعده عامه هتخليني اعرف اتصرف في كل المواقف بالظبط كده، فانا بتنازل عن حقي بسرعه. دي لازم تحصل فورا، اقرر اعملها في الحال. انا بواجه الموقف ما استناش افكر، كل ما هستنى افكر كل ما انا هتردد، وكل ما الاقي روحي وقفت مش قادر اكمل واضطر اسلك بالجسد. لا تتردد، السلوك بالروح محتاج انك تاخد الخطوه وفورا. وان كنت غلطت في شخص مش من الصح انك تروح تنشر غلطك وتقول على فكره اتكلمت عنك سلبي، ده مش صح. ان كنت اتكلمت عنه في ظهره اعتذر قصاد الشخص اللي انت غلطت قدامه، مش تتكلم وتروح تفتح على نفسك كلام والشخص ده ممكن يكون مش ناضج في السلوك والمحبه، يبتدي يعاملك بعدم محبه بعد كده. اقصد لو اتكلمت عن حد في ظهره من غير ما هو موجود، لان في تعليم للاسف بيتكلم عن انك حتى لو شخص اتكلمت في ظهره روح اعتذر له، ده مش صح. اعتذر قصاد الشخص اللي تم الخطا قدامه، فلان انا غلطت لما اتكلمت عنه سلبي، سوري. مش الشخص نفسه، اوكي. انا قصد في بعض الحاجات المح على النقاط اللي هي واصله كتير غلط في وسط كتابيا. الشخص ده قاعد في بيته مش دارياني، انا اللي اتاذيت مش هو. المروي يروى، والمخطئ هو نفسه اللي هو تعرض للخطا، هو اللي غلط تجاه نفسه، اوكي. يعني انا اللي غلطت في تجاه نفسي مش غلطت في هذا الشخص. الشخص ده هو قاعد في بيته مش جريان، انا ليه اوسع دايره الغلط بتاعي؟ الكلام عن الخطيه لازم يكون اقل ما يمكن، والتفكير عنها اقل ما يمكن. غلطت قصادك عن فلان واتكلمت عنه سلبي، هروح اقول لك انا سوري انا غلطت لما اتكلمت عنه، لكن ما روحش للشخص ده وهو مجريان. انا بفتح نفسي كلام مش خايف منه، لكن الكتاب ما بيقولش ان انا اروح اعتذر لواحد اتكلمت عنه في ظهره. اذا حد راح قال له انا بعتمد في الحاله دي فعلا كلامك صح، انا بعتمد كلامك صح جدا ان سفر الجامعه اصحاح 10 اصحاح 10 اخر عددين بيقول لا تسب ولا تهين الملك حتى جواك، لان هناك طائر ذو جناحين، وبتكلم عن الارواح بتروح توصل له. ده حقيقه. لما تيجي ترجع له تكتشف ان دي معناها ان في شغل في عالم روح حقيقي اكتر من عالم العين. بيوصل له.
انا بكلم حد على الفيسبوك من 4 ايام، حد من تونس، شخص بنتكلم عليه في تركيا وانا في مصر، فنحن بنتكلم، بيقول لي في تونس بيقول لي انه ده عامل روح عربي، ف فالشخص اللي تركيا بيبتدي يقول له لو صحبك انا ما عنديش شعراء.
يا حقيقة
ده موضوع ده هو طويل قوي بس انا بوصل متوصل يعني عم كده بقول كده
عشان كده الكلام السلبي شيء مؤذي. لكن انا بتكلم عن الغفران وفعلا الكلام السلبي شيء مؤذي علي اكون بتكلم بكل نقاء كل محبه ناحيه الناس لازم هتوصل لاي حد انا بقولها. لكن انا بعتمد في الحاله دي ان الله بيظهر ان انا غلطت واعترفت بغلطي وانا تراجعت عن موقفي ده ولو اتكلمت وصل للشخص ده وانا اتكلمت عنه سلبي. اوكي سؤال تاني.
سؤال بس هو في هنا مثلا هل لو مثلا
مرة جاية هكمل في النقطة دي. هنا هتعامله كالوسن وكالعشار. الشخص اللي بيتزايد ويستغلك في الغفران هتعامله كالوسن وكالعشار. يعني ايه الوسن والعشار؟ هتقلل توتد العلاقة بتاعتك معاه مش عن خصام، لكنك انت هتقلل نفسك. رب يسوع جه في يوم من الايام الكتاب قال عنه لم يأتمن احد على اسراره على نفسه، ما هي دي أسراره وشخصيته، ما أبحش بكل حاجة. هل معنى كده الله مخاصم الناس دي؟ يسوع مخاصم الناس دي؟ لا، لكن في مواقف أنت عارف كويس جدا أنك بتروح المكان ده بيساء يعني معاملتك ويساء استغلال محبتك الفائضة ناحية الناس دي. أنت أعلنت المحبة مرة واثنين وثلاثة بتعلن تقول أنا مش حابب أكون في المكان ده بسبب كده. لكل موقف له القالب بتاعه. أنا أعرف شخص كان في سن إعدادي مدرسته فيها ناس بيهنوه وهكذا، بقيت أفهمه أن هيبة الله عليك كل يوم لما تكون ممتلئ بروح القدس الصبح أنت ونازل الناس هتبص لك نظرة صح، هيبة الروح القدس تشتغل في حياتك الناس هتخافك. مع مرور شهور الأول طبعا وقع وقام وقع وقام وكان مرة يتبهدل مرة لأ، الآخر خالص على الترم الثاني كان بدأ يستقر، بدأت الناس تهابه لأنه هو بدأ يطبق الحاجة دي صح. تمام؟ إذن في هيبة من روح القدس بيديها لشخص. لازم نفهم أن إحنا بينظر إلينا كجسديين عاديين في لنا أجساد خارجية، لكن الحقيقة إحنا كائنات روحية لنا تأثير حتى على الجو الروحي اللي ممكن يكون محاوط هذا الشخص حوالي، سواء رئيسك في الشغل سواء أيا كان في جامعة في صديق أو كده. أنا حابب أصلي عشان الحابب يتحرك، لكن في ممكن أسئلة في الآخر خالص يعني بعد ما نصلي. أوكي خلونا نصلي، نقف مع بعض نصلي تين. شكرك من أجل المحبة اللي جوايا يا بابا، بشكرك من أجل الروعة اللي أنت حطيتها جوايا. أعبد رب، أشكر رب من أجل المحبة اللي وضعت في قلبك. هاليلويا أشكرك، أشكرك من أجل المحبة. هاليلويا أولي باشيت لباسو لبا، أنا بزداد وبحرس نفسي في المحبة دي عن طريق الصلاة بالروح، عن طريق دراسة الكلمة. أنا بنغمس في الكلمة فبنغمس في المحبة. هاليلويا أوري باشاتر بصور، أنا بتأمل في الكلمة فبقدر أعيش الكلمة. أوه هاليلويا هاليلويا، أنا ببتدي أعبر محبة دي للناس بكل اعتدال بكل محبة بكل فهم صح ناحية الناس دي. أنا ببص للحياة بمحبة، ببص للموقف بمحبة. أشكرك إن أنا أستطيع كل شيء بالمسحة اللي جوايا بتقويني. أنا بستقبل أكتر منك بابا في روحي. هاليلويا أشكرك، أشكرك أعبدك يا بابا، بعبدك. أنا بحبك، أنا بحب كلمتك، أنا بعيش كلمتك. أورا ربا الشيت ربا والسيت ربا بابا أورا ربا كسات ربا والشيت ربا إيه ربا والسيت. النهاردة بقرر أمشي بالمحبة تجاه فلان، أذكر اسم هذا الشخص، اعلن المحبة لي في اسم يسوع. بابا بشكرك، أشكرك إن محبتك انسكبت في قلبي، شاعر مش شاعر بيها، أشكرك هي في روحي. أولي باسات ربا أوري ربا الشيت ربا والسكرة في اسم يسوع. أشكرك، أشكرك بابا. هاليلويا. آمين.